بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الوصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهذه الرسالة المباركة لعلامة السعدية رحمه الله تعالى في فوائد من كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله، بس يكفي وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا المجلس كم؟ تاسع. هذا المجلس التاسع. نعم. العبارة ذهب بمدلولها وذهب بناء عليها وعلى ظاهرها من قال بأن البدعة التي يبدع بها الرجل هي ما اشتهرت لا ما كانت في أمور جزئية، ولو أن قائل هذا مثل لاتضح لنا مراده، فما معنى أن البدعة لا تكون في الأمور الجزئية وإنما تكون فيما اشتهر؟ ويستدل بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واضح، فإن شيخ الإسلام قد مثل بما يريد أن يقوله فقال كبدعة الخوارج والروافض. فهل شيخ الإسلام رحمه الله ليس عنده بدع إلا بدع الروافض والخوارج والمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك، أي أنه لا يوجد بدع سواها؟ وهل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد بقوله والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء يقصد من أهل البدع مطلقا؟ فالاستدلال بهذه العبارة ومثيلتها على أن البدعة لا تكون في الأمور الجزئية وإنما تكون في الأمور الكلية وفي الأمور المشتهرة قول يجانبه الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابط البدعة فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. من أحدث، كل من أحدث في أمرنا هذا في هذا الدين ما ليس منه، ما لم يأتي به الشرع سواء في السبب أو في الجنس أو في القدر والصفة والزمان والمكان، فإنه يكون محدثا، وهذه المحدثة بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وقال الترمذي حسن صحيح، قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل، فلا يختص ذلك بالبدعة في الأمر الكلي وإنما عامة، وهذا العموم يتضمن أمرين: عموم في نوع البدعة وعموم في حكم البدعة. عموم في نوع البدعة أي أن البدعة سواء كانت في أمر كلي أو في أمر جزئي فإنها ضلالة، وعموم في وصفها بأنها ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة في اعتقاد، فإن كل بدعة في عبادة، فإن كل بدعة في معاملة، فإن كل بدعة، كل بدعة. والبدع أقسام: بدع اعتقادات، بدع عبادات، بدع معاملات، فإن كل بدعة. طيب، هذا في شمولي الإحداث وأنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل بدعة، وفي الحكم قال ضلالة، فلا يوجد بدعة في الدين حسنة ولا يوجد بدعة في الدين مباحة فضلا أن تكون واجبة، بل كل بدعة ضلالة محرمة سواء كانت أيضا في الأمر الكلي أو كانت في الأمر الجزئي. لكن مع ذلك نقول البدع تتفاوت، فهناك بدع مكفرة وهناك بدع غير مكفرة، وهناك بدع يكون صاحبها من أهل الأهواء والفرق، وهناك بدع تكون دون ذلك. فلا تأتي ببدعة التجهم وتجعلها كبدعة من زاد سيدنا فيه، ولا تأتي ببدعة الاعتزال فجعلها كبدعة الزيادة في التسبيحات أو في صيام يوم لم يرد به النص. البدعة تتفاوت، كما الواجبات تتفاوت، كما المحرمات تتفاوت، كما المستحبات تتفاوت. فكل هذا التفاوت لا يخرج عن حكم الأصل. فالواجبات وإن تفاوتت تدخل تحت حكم واحد ما هو واجب، والمحرمات وإن تفاوتت تدخل تحت حكم واحد وهو محرم، والمستحبات تدخل تحت حكم واحد وهو مستحب. ولهذا يقول العلماء إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منها، يقدم الأعلى، معنى في أعلى وأدنى. وإذا تزاحمت المحظورات والمنهيات ارتكب الأدنى منه، يبقى في أدنى وفي أعلى، لكن يجمعه حكم واحد، ما هو محرم، ما هو مكروه، ما هو مستحب، ما هو واجب. يعني لما تقول واحد مثلا بأن صدقة الفطر واجبة، يعني يقول لك يعني زي صيام رمضان، يعني صدقة الفطر زي صيام رمضان واجب. نقول هذا واجب وهذا واجب، لكن هذا واجب يمثل ركنا من أركان الإسلام، وهذا واجب دون ذلك. فننتبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس يلحق تلك الصور بأخرى، وإما أن ينفي الأعلى، وإما أن يجعل الأدنى له حكم الأعلى، ولا بد أن يكون كل شيء بقدره. إذن في فرق بين تنوع البدع وعظم البدع وخفة البدع، يعني دون ذلك في بابها يعني، وبين كون الحكم واحدا. فالحكم واحد، فكل بدعة ضلالة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ينبغي أن يتأصل عندك الكلام بناء على هذه، فلا تأتي بمتشابه في كلام بعض العلماء وتعارض به تلك الكلية. يعني لو أن شيخ الإسلام رحمه الله قال هكذا، قال والبدعة لا تكون إلا في الأمر الكلي فقط، وكل بدعة في أمر جزئي تتعلق ببعض أذكار، تتعلق ببعض عبادات، تتعلق ببعض أقوال، فإنها لا تكون بدعة. ماذا نقول؟ نقول كلام غلط، نقول كلام غلط. ليه؟ لأن عندنا الدليل الذي يعرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، هذا يتناول الإحداث، وكل بدعة ضلالة، هذا يتناول الحكم. فكل محدثة بدعة، أليس قول سيدنا محدثة، أليس وضع ذكر معين، عبادة معينة في زمن في مكان غير الذي جاء به الشريعة، أليس إضافة قدر معين كالبدع الإضافية التي أصلها مشروع ولكن يأتي الإحداث من جهة صفة أو من جهة قدر أو من جهة زيادة شيء من هذا، فتكون هذه البدعة بدعة إضافية، أليست هذه بدعة؟ هي بدعة. أنتم تقولون وملأتم الدنيا بأن التكبير الجماعي هذا بدعة، الدعاء الجماعة مقض هذا بدعة، ارتفاع القبور عن سطح الأرض هذا محرم وهو بدعة محدث لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كل بدعة. ومال طيب في أمور كلية فين؟ وهل دي كبدع الخوارج وبدع الروافض؟ ليس كبدع الخوارج ولا بدع الروافض. ومال طيب هذه نسميها ماذا؟ فقصر البدع على ما مثل به شيخ الإسلام غير صحيح. الأمر الثاني، لكن هل مراد شيخ الإسلام من هذا، من هذه العبارة فعلا قصر البدع على بدع الفرق الخوارج والمعتزلة وغير ذلك؟ لا، ليس قصده هذا، لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال والبدعة التي يكون بها الرجل من أهل الأهواء، ما قال والبدعة التي يكون بها الرجل مبتدعا، إنما قال والبدعة التي يكون بها الرجل من أهل الأهواء. أهل الأهواء يعني الفرق كبدعة الخوارج والروافض، ولم يقل التي يكون بها ماذا من أهل البدع، فإن كل محدثة بدعة. والاستدلال أيضا بكلام الشاطبي وكذا، والتفريق بين جزئيات والكليات، يا أخواني هذا في الفرقة، هذا في إلحاق الرجل بأهل الأهواء الذين هم الفرق والطوائف، هذا حد الفرقة، هذا حد الطائفة، أما حد المبتدع حده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك حد لأحد. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. أنا لو جئت وقلت الدرس في الساعة الثامنة سنة لقال قائل: أما قولك الدرس سنة فهو تذكير نفسه من الناس، صحيح الدرس في حد ذاته، أما قولك الساعة الثامنة فهذا لا دليل عليه، فمن ادعى أن الدرس الساعة الثامنة سنة كانت بدعة. فالدرس سنة، لكن أنت جعلت له زمانا لم يعتبره الشارع. مثلا بعض إخواننا يسأل عن قراءة آيات قبل بعض اللقاءات، فالبعض يقول بدعة، لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي كلما أراد أن يعظ وأن يعلم وأن يبين يقول لقارئ اقرأ ثم يعلق. طيب نرى أن علماءنا ومشايخنا وجد هذا عنده، فما هو الجواب عن ذلك؟ نقول ليس بدعة. لماذا؟ لأن قراءة القرآن والاجتماع عليه وسماع من يقرأ أحيانا على غير وجه مرتب لا إشكال فيه، ولأن فاعل هذا لم ينسبه للسنة ولم يقل إن من السنة قبل أن أقرأ أن أعظ أو أن أخطب أن يتقدم أحد بين يدي بالقراءة. لو قال هذا سنة لقلنا بدعة، لأن السنة حينما تقول هذه سنة يعني معناها لابد أن تقدم دليلا نصيا من كتاب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، ولا دليل على هذا. لهذا نقول ماذا؟ نقول لا تجعلها مضافة إلى السنة، هذا واحد. اثنان، لا تجعلها مرتبة ترتيب السنن حتى لا يفهم الناس أنها سنة، فقد لا تقول هذه سنة بقولك لكن فعلك وحرصك الأخ جاء لا. طب شوفونا فين عشان نبدأ بس الدرس إخواني، مهم جدا إحنا شوفوه فين. طب هو الأخ في البيت، طيب في أخ آخر، لا ما في أخ آخر حافظ، في الأخ وائل، طيب فين هو؟ مش موجود. طب بيته قريب، بيته قريب. طب روح يا اخوانا دقوا عليها تو، في ايه؟ في ايه؟ يبقى هذا فعلي هذا كانما سنه، كانما سنه. ولهذا ذكر العلماء ان الانسان اذا خشي حتى في السنن الوارده ان يفهم وجوبها عند الناس للمداومه عليها والمواظبه عليها انها تترك احيانا حتى يرفع هذا الظن. ومن هنا أورد عن أبي بكر رضي الله عنه وعمر أنهما كانا لا يضحيان، أي يتركان الأضحية، ليس اعتراضا على أنها سنة، وإنما يخشى بالملازمة والمضابة عليها أن يفهم الناس أن الأضحية واجبة. أما أصل السماع والاجتماع على القارئ وكذا، هذا ما في إشكال أنه يفعل أحيانا، وقد كان هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن البدعة إحداث، وأن كل بدعة محدثة، وأن كل محدثة بدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ينشأ القول بالتفريق بين الجزئيات والكليات؟ هذا تماما كما نشأ القول في التفريق بين البدعة الضلالة والبدعة الحسنة، فإن البدعة ما هو حسن والبدعة ما هو ضلال. فلما سألهم العلماء عن هذا جاءوا بصور ليست من البدع أصلا، ليست مضافة إلى الدين إنما مضافة إلى الدنيا. يقولون لك كالدواوين، وضع الدواوين، يقولون لك مثل بناء المدارس، ما علاقة بناء المدارس بهذا؟ أما من أضافها إلى الدين فهي محدثة، محدثة إذا أضافها إلى الدين وليس عليها دليل من الدين، وليس عليها دليل من الدين، فهذه التي تكون محدثة. وبالتالي كل محدثة كانت في جزئيات، كانت في كليات. رجل في الجنازة، في الجنازة مثلا يعتاد، يأتي يقول في وسط الجنازة مثلا، الناس تمشي: أيها الناس وحدوه، أيها الناس صلوا على رسول الله. وأنا طالب في كفر الشيخ كان واحد معتاد كده بعد صلاة العصر والانتهاء من الأذكار يوم يقف ويمسك كرسي كده: مدد يا رب، الحمد لله عدى من الشرك، مدد يا رسول الله. طب ومدد يا رب دي بقى، مدد يا رب مرة ماشي، رجل بيقوم وبيقول مدد يا رب، لكن ده لا، ده سنة بعد صلاة العصر. كل صلاة عصر مدد يا رب، لكن تعال آخر في مسجد الهندسة أول ما جيت سكنت هنا، صلى السنة ينتظر الإقامة، أقيمت الصلاة حتما كده يقف يعتمد على الأرض ويقف مدد يا رسول الله. لا دي بقى دخلنا الأول هذه بدعة، الثاني هذا شرك. مدد يا رسول الله، أكلم الرجل لما كلمته نصحته قل مدد يا الله، ما تقول مدد يا رسول الله، أكلمه في التوحيد بقى الأول مدد يا رسول الله، مش بقى المحدثة لا والاعتياد، لأنه لو قال مدد يا الله كل ما يجي يقوم أيضا هذه محدثة. فقال ما نقول، أنا بقول رسول الله، فبدل ما أقول الله فقط بقول الرسول، يبقى الرسول والله كمان، يبقى الرسول والله. هذا فقه أبو دراع، هذا زي ما احنا صلينا من أسبوع كان معنا بعض الإخوة والرجل أيضا أحدث اللهم رب هذه دعوة ما صدق، فبقول له يا رجل كبر بارك الله فيك، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني أنا أما أجيب صنيط أرز وعليها لحم؟ قلت له يا أخي احنا ما نتكلمش بالأرز واللحم، احنا نتكلم بالدليل، بنقول لك النبي ما قالها صلى الله عليه وسلم تقول لي أرز ولحم. فهكذا الناس، يبقى هذه نقول هذه محدثة، هذه البدعة، هذه البدعة محدثة أن تعتادها. فمن اعتاد قولا في نفسه هو مشروع، لكن جعل له زمانا وصفة وقدرا معينا لم يأتي به الشارع يدخل في الإحداث، يدخل في ماذا؟ يدخل في الإحداث. طيب يبقى قول الشيخ سمونا والبدعة التي تعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم والسنة مخالفة الكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض، هذا القول واضح، نعم تصبح من الفرقة، تصبح كبدعة الفرق في هذا الأمر الذي اشتهر عند أهل العلم بالسنة وكذا. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله وقد نقل إجماع على ذلك أنه يجب على كل من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتحرك قول أحد. وكذلك في الأمور الكليات، أما أن يبتدع الرجل في ذكر في صلاة ما تقول له أنت خارجي أو أنت رافضي، ممكن تقول له أنت على طريقة الخوارج، على طريقة الروافض، على طريقة كذا، على طريقة كذا، فإنه يشابهها، ومن تشبه بقوم فهو منهم، تحذر بهذا. لكن لا تلحقه بالفرقة إلا إذا كانت بدعته من بدع الفرق، فإن كان الفرقة لا يلزم استيعاب البدع التي عند الفرقة، بل يلزمه بدعة عند الفرقة يعتمدها، يعني ليس بلازم حتى تكون خارجيا أن تكون على منهج الخوارج في كل شيء، أو تكون رافضيا أن تكون على منهج الرافض في كل شيء، أو تكون مرجيا أن تكون على منهج المرجية في كل شيء، لابد أن تستوعب أقوالهم. لا، إن قلت بقول هذه الفرقة وهو قول من أقوالهم المأثورة عنهم والتي تمثل أصلا من أصولهم، فيكفي هذا في إلحاق الإنسان بالفرقة. ولهذا تجد الحزبين يتعجبون من قولك بأنكم خوارج، ليه؟ هو عندهم الخشوع الحاكم الظالم كذا، وأنهم يرون هذا الأمر، فيقول نحن على الخوارج، يعني احنا نكفر المسلمين؟ احنا ما نكفر المسلمين ولا نستبيح دماء المسلمين ولا عندنا طعن في علي رضي الله عنه ولا. نقول إذا وافق الإنسان وكان على أصل من أصول الفرقة فإنه يلحق بها، وليس باللازم أن تستوعب، لأن هذه الفرقة تنوعت إلى فرق. فتستوعب ماذا؟ تستوعب قول 20 طائفة الخوارج، ولا تستوعب قول 20 طائفة للروافض، ولا تستوعب ماذا؟ إن وافقت طائفة أو قولا مشتهرا عند طائفة خلاص. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة لما قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى إذن خلصنا بفوائد. الفائدة الأولى أن البدعة هي كل محدثة، ولا تختص البدعة بالأمر المشتهر أو بالأمر الكلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة، الفائدة الثانية أن كل بدعة ضلالة، ولا فرق بين الكلية والجزئية، ولا بين البدع الاعتقادية والبدع العملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة. الفائدة الثالثة أنه وإن كانت كل بدعة ضلالة إلا أن البدعة تتفاوت، فمنها البدع الكبرى ومنها ما دون ذلك، وهذا التفاوت يكون في حجم البدعة لا في حكمها، فإن كل بدعة ضلالة كانت في أمر كلي كانت في أمر جزئي، لكن لا شك أن البدعة في الأمور الكلية، وأن البدعة التي يلتحق بها الإنسان بالفرق غير البدعة التي تكون دون ذلك، لكنها ضلالة، كما أن المحرمات تتفاوت، وكما أن المعاصي تتفاوت، وكما أن الواجبات تتفاوت، وكما أن المستحبات تتفاوت، وهكذا وهكذا. الأمر الذي بعد ذلك أو الفائدة التي بعد ذلك أنه فرق بين البدعة التي هي ضلالة وبين مرتكبها، فلا يلزم من إتيان المعين بالبدعة أن يكون مبتدعا، فهذه مسألة أخرى لابد فيها من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ففرق العلماء لا في البدع فقط بل وحتى في الكفر بين قول الكفر وفعل الكفر وكون القائل والفاعل كافرا، وبين قول البدعة وفعل البدعة، وبين قول القائل والفاعل مبتدعا، فلابد في ذلك من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ومن هنا قد يكون إعذار في طول إقامة الحجة على من عنده بدعة غير مشتهرة ومن عنده بدعة مشتهرة، كما يفرق بين من يقع في الشرك وهو جاهل إذا أقيمت الحجة، وبين من يقع في أمر من أمور الفرق في الصفات وفي القدر وفي غير ذلك مما قد يشتبه ومما قد يصعب. ومن هنا جاء تفريق شيخ الإسلام بين المسائل ابن عبد الوهاب بين المسائل الظاهرة والخفية، فعلا شيخ الإسلام قال بالتفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، لكن هذا بعد قيام الحجة لا قبلها، أما قبلها فلا بد من البيان، لا بد من البيان، هذا قاله لو قال رسوله، ولو قاله ابن عبد الوهاب فإن هذا يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل، ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. في الصحيح لا أحد أحب إلي العذر من الله، في صحيح مسلم حديث أبو هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد، لا يسمع، يبقى لابد من سماع، سماع تقوم بالحجة، سماع رسالي مو بسماع ليس بصحيح، سماع الحجة مش سماع عن النبي، سماع الحجة، سماع الحجة، بلاغ الحجة، سماع الحجة، فهم الحجة اللي هو فهم البيان، ليس فهم الحجة اللي هو فهم الانقياد، أن تفهم كما فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن تيمية وابن القيم وكذا، ليس باللازم، ليس باللازم تفهم هذا الفهم، بل سماع الحج، فهم الحج يعني يعني تعلم حجة ما المراد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، تعجبوا من قول يفهمون، عرفوا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي أن المعبود واحد، فلا تجعل المعبود معبودات والإله آلهة، عرفوا ذلك، عرفوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا ليس شيء عجب، إذن وصلت الرسالة، وصلت الحج. هو بقى عنده اشتباه لا يعتبر، قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن عرفوا معنى لا إله إلا الله أنها ترك من؟ ترك الأنداد. فإذا قال لا إله الله معناه الإفراد، إفراد الله عز وجل بالعبادة. فلا يصلح يا الله يا الله يا الله ألف مرة ويهوب المرء، ما يصلح. ولهذا الشرك دعاء غير الله، الشرك الدعاء مع الله، تجعل له شريكا. إنما لو دعوت الند ولم تدعو الله عز وجل هذا كفر والعياذ بالله بمجرده، لأنك لم تصرف العبادة التي لله لغيره كما تصرفها لله عز وجل. فقالوا في معنى لا إله إلا الله أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن عرفوا المراد، عرفوا المراد. وعند البخاري من حديث المسيب بن حزم رحمه الله قال لما حضرت أبا طالب بن وفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قال له لا تقل لا إله الله، لا أبا طالب لا تقل لا إله الله، قد كان يقول القائل لعله ما يفهم ما معنى لا إله الله ويرفضونه وخلاص. لا، ده عرفه، ولهذا نهاه عن معناها. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أنك لو قلت لا إله إلا الله فقد رغبت عن ملة الآباء. وهو نعم، هذا التفسير بالمطابقة للا إله إلا الله. تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أترغب عن ملة عبد المطلب، هذا تفسير بالمطابقة. ولهذا يأتي الإمام المتألق، الإمام السلف السني، الإمام البريء من طائفتين. بان طائفة هو صرح ونادى في كثير من مؤلفاته سبحانك هذا بهتان عظيم، لما ينسبون إليه تكفير الأعيان بدون إقامة حج. وكثير ممن يرفع منهج الشيخ ويتبنى منهج الشيخ محمد بن الوهاب يقول نفس ما يقول أعداء، وهذا ما يقوله أعداء عني أني أكفر بالظن وأني أكفر الجاهد الذي لم تبلغ الحج. في عقيدة الأهل القصيم أنك تكفر البصيري قال سبحانك هذا بهتان عظيم. طيب، وما يقوله أعداء عني أني أكفر بالعموم، يعني نفس ما يقوله الأعداء بأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يكفر من يقع في الشرك بمجرده هو ما يقوله من يدعي محبته. وقد يكون صادق في دعاء المحبة، لكن ما كل من صدق في المحبة صدق في تصور قول إمامه. وطائفة أخرى لا ترى شركا ولا قولا من أقوال الشرك ولا فعلا من أفعال يخرج الإنسان به عن الإسلام طالما يشهد الشهادتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم منذ 14 قرنا وأراح الأمة، قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم. هذه خلاص يئس الشيطان، انتهت المسألة، ما عاد في شرك خلاص. أي واحد يقول شرك، أي واحد يقول شرك محجوج بهذا الحديث، إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم، هذه خلاص ما في شرك، ما في شرك. قامت حجة أو ما قامت حجة؟ وهذا الذي أيضا صنف ابن عبد الوهاب المصنفات كمفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد في الرد عليه، وهو الذي فرح به أيضا من قال بعدم الإعذار. وظن أن الشيخ رحمه الله تعالى لما قرر هذا الكتاب من أول لأخير تكفير المعين إذا وقع في الشرك، أنه تكفير المعين إذا وقع في الشرك بلا إقامة حج، وإنما هو تكفير المعين بعد إقامة الحج. ولهذا لما استدلوا بكلام، أي الخصوم في هذه المسألة، بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين وقال، هذا كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام التكفير بعد قيام الحجة، وأما أنتم فلا ترون تكفيرا. وكلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب كلام واحد وعقد متصلة خرزاته وسلك منتظم لا تفوت فيه. ولكن من عرف مفاتيح كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، نعم شيخ الإسلام يقول بالتفريق بين الظاهر والباطن، نعم، وشيخ الإسلام لا يكفر بهذا الظاهر ما لم تقم حجة، نعم، إذن شيخ الإسلام فرق بين مسألتين، بين فهم بيان وبين فهم حجة، بين وصول خطاب وبين انقياد يعرض عنه. فهؤلاء المشركون كانوا يعرفون معنى لا إله، وبه أيضا نفهم عبارة شيخ الإسلام وعبارة أئمة الدعوة وعبارة ابن القيم في الطبقات لما بيقول فإن الجاهل لا يعذر حيث إن المشركين كانوا جهالة. الجاهل ما يعذر، وهذا نجد في كلام ابن القيم وكلام أئمة الدعوة وكلام كيف الجاهل ما يعذر، وهنا الجاهل يعذر، كيف يعني هذا؟ كما إنه هنا يحكم عليه يفرق بين الظاهر والخفي، وهنا ما في تفريق بين الظاهر والخفي، في تعارض، لا ما في تعارض، في تعلم، تعلم في تعلم، ما في تعارض. جاهل بأن الذي عليه أنه الشرك وأنه الذي لا يرضاه الله، وجاهل لن يصله خطاب، فجهل ينتج عن عدم البلاغ، وجهل ينتج عن عدم الانقياد ومعرفة أن هذه الحجة هي حجة الله وحجة رسوله. فلا يلزم أن يتبين لك أن حجتي هي التي قالها الله ورسوله، ما يلزم، يلزم أن يبين لك، ولا يلزم أن يتبين لك. قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، إذن ما تبين لهم أنهم على الضلال. قال تعالى ويحسبون أنهم على شيء، إذن ما تبين أنهم ليسوا على شيء. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في دينهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إذن ما حسبوا أنهم يصنعون ضلالا، إذن لا يلزم. يبقى هذا الجاهل بأن ما عليه ضلال، ولا جاهل بمعنى لم تبلغ الحجة. انتبه يا أخواني بارك الله فيكم، ولا احنا ليه دايما نكثر من الكلام في القضايا هذه، إيمان، عذر، جهل، دار، حكم غير ما أنزل الله، ليه بنكثر من الكلام؟ أولا لأن هذه المحك، هذه مسائل المحكات. الأمر الثاني أنه قل من يعبر، إلا العلماء الكبار، قل من يعبر في قضية هذه القضايا بالشمول، إنما كل واحد يرفع ماذا؟ يرفع شيئا من هذا. فمثلا قائل يقول الشيخ ابن عبد الوهاب فرق بين مسائل الضلال والخفية، وما جاء عنه مما يخالف ذلك فهو متشابه يجب رده إلى المحكم. طب وانا نايم نص نومه كده من غير ما افتح لك كتاب اقول لك وما قاله الشيخ من التصريح بكفر الجاهل وان عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي ما جاء من اعذاره حتى تبلغ الحجة محكم وما عداه متشابه. زي ما انت بتقول، ايش معنى انت يعني؟ زي ما انت بتقول، من لا يفصل بيننا وبينك؟ لكن ايقاع هذا على حال وايقاع هذا على حال به يتم البيان. فكلمة الجاهل ايضا، كلمة الجاهل ايضا هذه يفرق بين جاهل، بين جاهل نتج عن عدم بلاغ، هذا لابد منه كما نطق بذلك نصوص القرآن والسنة وعلى هذا ائمة السلف، وبين جاهل بماذا؟ وبين جهل ينتج عن عدم، انتبهوا بقى، تبين أن ما أنت عليه ضلالة، اللي هو ماذا يساوي ما قاله أئمة الدعوة والشيخ محمد، لا يلزم فهم الحج، أي لا يلزم أن يفهم الفهم الذي يقوده إلى الاتباع، ما يلزم، لكن يلزم إقامة الحج. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ فهي عبارات مهمة جدا، بيان وتبين، جهل ناتج عن ونجاه ناتج عن فهم حجة، بلاغ حجة، هذه مصطلحات تدرسها أولا قبل ما تفتح أي شيء، لا لابن عبد الوهاب ولا أئمة الدعوة، وبعد ذلك تدخل. من هنا تجد أبو بطين في رسالة الانتصار الموحدين يقول لك الجاهل ثلاث أرباع الرسالة الجاهل لا يعذر، الجاهل لا يعذر، ويجي في آخرها يبين من المراد، ويجي في التعليق على البردة ويبين البصير ليس بكافر وإن قال الكفر. واضح؟ يبقى إذن الجاهل ما يعذر فعلا، الجاهل بيبقى، يبقى هذا مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا. إذن عبارة شيخ الإسلام والبدعة التي تعد برجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند العلم والسنة مخالفة الكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض. هل شيخ الإسلام لا يبدع إلا الخوارج والروافض والفرق وما عدا ذلك فلا تكون بدعة؟ لا. طيب تعال شيخ الإسلام نختم الفقرة دي بكلامه هو، هل فعلا شيخ الإسلام يقتصر في التبديع على بدع الفرق أو مراد هنا أن يكون الرجل من أهل الأهواء متابعا سائرا على فرقة منتميا إليها؟ قال شيخ الإسلام في الفتاوى: والبدع المكروهة ما لم تكن مستحبة في الشريعة، وهي أن يشرع ما لم يأذن به الله، فمن جعل شيئا دينا وقربة، شيئا دينا تدل على العموم بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل بدعة ضلالة. فالبدعة ضد الشريعة، والشرعة ما أمر الله به ورسوله، أمر إيجاب أو أمر استحباب، وإن لم يفعل على عهده كالاجتماع في التراويح على إمام واحد وجمع القرآن في المصحف وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك، وما لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة وضلالة. يعني يقصد والشرعة ما أمر الله ورسوله أمر إيجابا أو سبب ولم يفعل على عهده، يعني على الصورة كالاجتماع مثلا في التراويح أصله مشروع، ولكن الاجتماع على هذه الصورة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جمع القرآن في المصحف لم يكن على عهده، وقتل الردة لم يكن على عهده، وقتل الخرج لم يكن على عهده، لكن أمر به ولا لا؟ لأن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: من بدل دينه فاقتلوه. ولهذا عمر رضي الله عنه لما قال وراجع أبا بكر رضي الله عنه في القتال لم يراجعه في قتال أهل الردة الذين خرجوا عن الشريعة، إنما رجعوا في قتال من؟ في قتال مانع الزكاة مع الإقرار بوجوبها. ولهذا قال: يا أبا بكر كيف تقاتل قوما يشهدون إلى الله وأن محمد رسول الله، ولا يخفى على فاروق الأمة أن من ارتد عن الإسلام لا تنفعه شهادة إلا الله وأن محمد رسول الله، وهؤلاء قد ارتدوا، لأن الذين ارتدوا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شملهم اسم الردة ولكنهم كانوا فرقا، فمنهم الذي ارتد عن الإسلام كله وخرج إلى عبادة الأوثان، ومنهم الذي ارتد عن الإسلام بإدعاء النبوة في أناس، ومنهم الذين جحدوا الزكاة، ومنهم الذين منعوا الزكاة مع الإيمان بوجوبها فشملهم اسم الرد. يقول الشافعي في الأم رحمه الله تعالى: لأن اسم الردة، وهو ما قال الخطابي، لأن اسم الردة العام يطلق على من رجع عن، فإن رجع من رجع عن الطاعة، فإن رجع عن الإسلام إلى الكفر فهذه الردة المعروفة، وإن رجع عن الطاعة إلى المعصية فهي الردة التي لا تخرج عن الإسلام، وإن كان صاحبها قد يقال مرتد. فهذا الذي ناقش فيه عمر أبا بكر، ولهذا استدل أبو بكر لعمر بماذا؟ بمن بدل دينه فاقتله؟ لا، إنما قال: والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. ما قال: والله لا أقاتلن من منع الزكاة لقول النبي من بدل دينه فاقتله. وقال: والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. ولهذا سموا قتال أبي بكر رضي الله عنه لدي الطائفة قتال الطائفة الممتنعة، ولم يقولوا قتال الطائفة المرتدة. هل كانوا يطلقون على طائفة مسيلمة الطائفة الممتنعة الذين خرجوا عن الإسلام الطائفة الممتنعة؟ إنما الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. تابوا يا أخوان، تبهتم؟ فهنا استدلال الصديق، أنا أحكي طبعا كلام الشافعي رحمة الله عليه، فهنا الطائفة التي امتنعت لم تكن كافرة، ولهذا يقولون بأنه بمجرد الامتناع لا يحصل الكفر، إنما من ذهب إلى كفر هذه الطائفة بالقتال، فإن قاتل كان كافرا. من هنا فالامتناع بمجرده عن شعيرة لا يكفر به الإنسان امتناع. ولهذا نحن نقرأ في كتب الفقه أن الممتنع عن الزكاة إن كان واحدا أخذت منه ماذا؟ أخذت منه قهرا أو جمع ليس له شوكة، وهل تجزئه أم لا؟ قولان. وأما إذا كان طائفة ممتنعة أي يمتنع عن الإتيان بها إلا بقتال، هذا معنى كلمة ممتنعة، يمتنع الإتيان بها إلا يعني لا يقوى عليه وعلى الأخذ منه إلا بالقتال، امتنعت عن ولا يؤخذ بالقتال، هذا إذا كان الامتناع بمعنى إيه؟ بمعنى منع الزكاة. لكن قد يطلق الامتناع ويراد به عدم الالتزام. طائفة ممتنعة، وهنا لا فرق بين الطائفة والفرض، لو امتنع عن التزام شرعة فلا فرق بين طائفة وفرض، فالممتنع عن التزام شرعة كافر، وعليه حمل قول الرجل الذي نكح امرأة إيه؟ أبيه، فإنه صار في ذلك على معتاد الجاهلية أن هذا كان عنده مباحا، فلما جاء الإسلام وكذا وحصل صار على ما صار عليه وأبى الالتزام بالشرعة، فهذا يقال ممتنع. ولهذا الامتناع قد يطلق ويراد به مجرد المنع، وهذا ليس بمكفر، منع من كذا، وقد يطلق ويراد به عدم الالتزام، فمن لم يلتزم بهذه الشرعة ولو أداها فإنه يكون كافرا. ومن هنا أيضا وقع الإشكال عند هذا الصعيدي، هذا من لما قال وعلم طلاب أن الممتنع عن أداء الواجب وكذا ومصروع عن ذلك أنه يكون كافرا، تبعا لشيخه أصلا، بل هو أخطر من شيخه لأنه عدد الصور. شيخه يقول صورة إذا قال القائل الربا حرام ولكن أنا سأكله، هذا هو المصر الكافر، لكن هذا يجعل كل من اعتقد واجبا وكذا وهو مصر عليه لأن هذا يكون ماذا؟ ممتنعا، والممتنع هذا يكون كافرا. ليه؟ لأنه امتنع عن أداء الواجب. ويأتي بكلام شيخ الإسلام ولا يدري أن الفرق بين الامتناع الذي معنى عدم الالتزام وبين أن يمتنع عن أداء الشيء. إذا امتنع عن أداء الشيء فهذه معصية من المعاصي، أي واحد يمتنع عن شيء من الأشياء ما لم يكن كفرا في نفسه فإنه يكون ماذا؟ عاصيا آثما، بخلاف الامتناع الذي هو عدم الالتزام. ولهذا لابد أيضا من معرفة معنى الامتناع ومعنى الالتزام حتى لا نخلط بين منع الشيء وبين الامتناع عنه بمعنى الالتزام. طيب، فالحاصل أنهم اختلفوا في الطائفة إذا قاتلت هل تكون كافرة أم لا، على قولين، والراجح منهما أنهم ليسوا كفارا ولو قاتلوا، ولو قاتلوا طالما أنهم يعتقدون وجوب ذلك، لكن يخشى عليه. طيب، طيب خلاص خلينا هنا. قال وما لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة وضلالة. انتبه بقى، مثل ايه؟ شوف تمثيل شيخ الإسلام هنا، مثل الخوارج والروافض، قال مثل تخصيص مكان او زمان باجتماع على عبادة فيه. ها، تخصيص مكان او زمان باجتماع على عبادة فيه، لا ما لا علاقة ببدع خوارج وروافض. قال كما خص الشارع أوقات الصلوات وأيام الجمعة والأعياد، وكما خص مكة بشرفها والمساجد الثلاثة وسائر المساجد بما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات كل بحسب. وبهذا التفسير يظهر الجمع بين أدلة الشرع من النصوص والإجماعات، فإن المراد بالبدعة ضد الشرعة، وهو ما لم يشرع في الدين فمتى ثبت بنص أو إجماع في فعل أنه مما يحبه الله ورسوله خرج بذلك عن أن يكون بدعة. وقد قررت ذلك مبسوطا في قاعدة كبيرة من القواعد الكبار. يبقى هذا عام، هذا عام. قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع، من فعل ما ليس بواجب ولا مستحب، من فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. ما قصر البدع في هذه الأمور المشهورة المستفيضة التي يخالف فيها أهل البدع أهل السنة،
ليصبح الرجل من أهل أهواء. أيضا شيخ الإسلام يقول في الفتاوى: ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال. من كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: ولم يأمرهم أن يطعموا عند مشهد الخليل عليه السلام لا خبزا ولا عدسا ولا غير ذلك، فمن اعتقد أن الأكل من هذا الخبز والعدس مستحب شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال. بل من اعتقد انتبهوا بقى، يا ترى ده تبقى عقيدة ويصبح صحابه من الفرقة ولا عبادة ولا ماذا؟ بل من اعتقد أن العدس مطلقا فيه فضيلة فهو جاهل. واحد يجي يقول لك فضائل العدس، طب ماشي اجلس قول فضائل العدس طبيا براحتك، فضائل العدس، فضائل الملوخية، فضائل السبانخ، كل واحد يشتهي شيئا يقول فضائله. فالأب مثلا قدرته ايه؟ الباذنجان الأسود. الأولاد يكرهون، يقولون تعالوا يا أولادي أدرسكم اليوم فضائل الباذنجان، إن الباذنجان يؤدي إلى إن نقول له مبتدع هذا؟ لا. لكن لو قال تعالوا يا أولادي أبين لكم فضائل الباذنجان شرعا، نقول له بقى أنت جاهل، تعال شرعا يبقى نص. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فضائل الحبة السوداء، فضائل ماء زمزم، فضائل شرعا. نعم، لكن فضائل شيء من هذه لا يجوز. طيب هل يجوز أن نستدل على فضائل مطعوم أو مشروب بأكل النبي صلى الله عليه وسلم له؟ الجواب لا، لأن هذا من قبيل طبيعة جبلة. طب لو أنه أحب، كان النبي يحب الدباء مثلا، هل هنا يصبح مستحبا؟ ليس حبا شرعا شرعيا. نعم، ما أحبه النبي شرعا فهو المستحب شرعا، وما أحبه النبي طبعا فهو محبوب طبعا لرسول الله، وقد يخالفه رسول الله. في الصحيح على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضب للنبي صلى الله عليه وسلم فما أكل، فقالوا يا رسول الله أحرام هو؟ انتقلنا المسألة شرعية. قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. طبعي ما يميل إلى هذا، إذن لا يحب لا يكره طبعا، يعافه طبعا. ماذا فعل خالد؟ قال فاجتررته فأكلته. ما قال أكره ما كره رسول الله. لكن قد يقول قائل لكن جاء في السنة حديث أنس يقول فما زلت أتتبع الدباء. خلاص فعل أنس، فعل أنس. أنا بحب الخيار كده الزماني ده عشان أبويا كان بيحب، أنا بحب الحتة الخيار المخللة مع عود الجرجير مع كسرة خبز أحباء أو ليه. أيام زمان كنا بنسرح المقاومة فلسه ما زالت منغنشة في راسي بحبها. إيه الإشكالية؟ اللي كان بيأكله أبي وبيأكله أمي واللي احنا تربينا عليه بنحب، بس بنحبه طبعا، هي علاقة. قالك بس هذا الرسول، الرسول يفعل الفعل عادة، يفعل الفعل جبلا، يفعل الفعل يقصد به التقرب إلى الله. فنحن أسوتنا فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتقرب به إلى الله. ولهذا ما وافق الصحابة ابن عمر رضي الله عنهما لما كان يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما ذكر البخاري قريبا من 10 أحاديث في الصحيح في تعيين ابن عمر مواضع النبي صلى الله عليه وسلم تصلى فيها على الطريق من المدينة إلى مكة، ومع ذلك نهى الصحابة عن ذلك وأبوه نهى عن ذلك، كما ذكر ابن وضاح في البدع أن عمر صلى بالناس يوما في السفر فوجد الناس يذهبون مذاهب، هذا يذهب إلى هنا وهذا يذهب إلى هنا، فقال عمر إلى أين يذهب الناس؟ قالوا هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون، فنهاهم عمر رضي الله عنه عن ذلك. ولهذا نجد أنس يتتبع ونجد سلمان يجطر ويأخذ هذا ويأكله. خالد بن الوليد رضي الله عنه. إذن هذا باب وهذا باب، بارك الله فيكم. ولهذا فرقوا بين السنة التعبدية والسنة العادية. قال شيخ الإسلام أيضا: من أمر الناس بأكل حياة أو العقارب أو الزنابير أو غير ذلك من الخبائث التي حرم الله ورسوله وجعل كل ذلك من كرامات الأولياء فهو مبتدع ضال مستحق للعقوبة التي تزجره، التي تزجره. وكذلك أيضا قال: من أمر مريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع. وقال هذا كله كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في عدم قصر البدعة على بدعة الفرقة والطائفة. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أيضا: والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، يعني هذا الحد هو المتفق عليه، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع. طبعا بعد العلم، لأنه قد يفعل معتقدا من الشرع تقليدا الشيخ أو غير ذلك، فهو جاهل ضال يستحق التعزير، إلى غير ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه التي لم يقصر فيها البدعة على بدع الخوارج والفرق. ولهذا قوله هنا: والبدعات التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، يعني من أهل الفرق، وليس معنى كلامه البدعة التي يعد بها الرجل من أهل البدع، فإنها أوسع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، هذه كلية في الإحداث، وكل بدعة ضلالة، هذه كلية في ماذا؟ كلية في الحكم، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، مع الاعتقاد بتفاوت البدع، فهناك البدعة المكفرة وغير المكفرة، هناك البدعة التي تلحق صاحبها بالفرقة والبدعة التي لا تلحق صاحبها بالفرقة. وعليه يا إخواني لابد من جمع كلام الإمام في الباب وعرض الكلام وتفسير الكلام بتفسير الإمام أو بتفسير أئمة الأعلام، لا أن تفسره بما ترى، لا أن تفسره بما ترى، بما يظهر لك. إن كنت عالما فالعالم له حق النظر والاجتهاد وكذا، أما أمثالنا فجزاه الله خيرا إن صار يلتمس كلام العلماء، وليس هذا سهلا، ما هو بلازم أنتقل أنا من مرتبة الطالب إلى مرتبة المجتهد حتى يعني يقتنع الناس بي، أو من مرتبة طالب علم إلى عالم حتى يقتنع الناس بي ويكثر عددي. من لزم السنة ولزم كلام العلماء من طلاب العلم في هذا الزمان وفي هذا العصر فجزاه الله خيرا، هذا مستطاع وهذا أمر عظيم. إذا ربطنا الأمة قام طلاب العلم بربط الأمة بكلام السلف. ولهذا نقول دائما يا أخواني: لا نكثر من الحواشي ولا نكثر من التعبير والتوسع فيه الذي قد يفضي إلى الوقوع في ماذا؟ فيما يخالف العلماء وفي إحداث قواعد جديدة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا نجد قواعد كثيرة يختلف الناس، والسبب أنهم لم يفهموا كلام العلماء. واحد يقول لك: ما في إلزام بالتبديع، لا يلزم بالتبديع إلا مبتدع، ويجب كلام لبعض أهل العلم ولا يدري المسكين ما الإلزام بالتبديع الذي يكون به الرجل مبتدعا، وما الإلزام بالتبديع الذي يجب على الرجل أن يقبله. من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، قاعدة باطلة، ولا يدري المسكين من لم يبدع المبتدع فإنه يكون مبتدع. متى تكون باطلة ومتى تكون صحيحة؟ بلدي الرجل أضر بالرجل ولا يدري المسكين، متى يقبل قول بلدي الرجل ومتى يرد؟ كلام الأقران يطوى ولا يروى، ولا يدري المسكين متى يطوى ومتى يروى، وهكذا. فيأخذ بعمومات وينظر إلى هذه القواعد نظر أعور، ومن هنا تكثر الإحداثات في الناس ويكثر التجاوز من الناس. فطالب العلم إذا عرف حجمه وقدره منا، إذا عرف حجمه وقدره، وكانت وظيفته أن يدل الناس على فهم السلف، فهم السلف للنصوص، فجزاه الله خيرا، هذا هو الموفق وهذا هو الرشيد. كثر أتباعه أو لم يكثره، ما هو بلازم معالي، وما هو بلازم عالم وإمام، وما هو بلازم كذا وكذا وكذا إلى آخر. ولهذا يعني قد يحصل تجاوز في أوصاف يسقط عنها الطالب إذا علم بها فلا ينبغي. يعني مثلا واحد جايب لما كلام مثلا بالأمس يعني سلسلة لبعض طلبة العلم جيد، والله كلام جيد إن كان على ضرب السلف ومنهج السلف كلام جيد، ولكن الطلاب يقدمون على قناة وكذا هذه حلقات للعالم الفلاني فلان. بلاش عالم، يعني بلاش عالم، ما بتبدأ كذا الرجل كلامه منضبط وانت وضعت وصفا غير منضبط، بعد كذا هتكبر في راسه ويتحول بقى عالم بعد ذلك. بلاش عالم، ليه عالم؟ يعني ليه عالم؟ هو طالب علم، طالب علم ينفع الله مثلا به، لو واحد على جدة السلف يعني ما خرج عنهم، طالب علم ينفع الله به، خليه طالب علم ينفع الله به، ليه تخليه مشايخ وليه تخليه إمام وعالم وكذا؟ ما هو هذا الذي يغير النفوس، هذا الذي يغير النفوس، أن الإنسان يأخذ اللقب النهائي مع بداية الطريق. أنت أصلا حينما تصل في الطريق إلى أقصى مداه هو أنت ماذا؟ عالم. وفي أكبر معالم ما في إلا النبي بقى، ما في إلا النبي وما أحد نبي. فحينما أول ما يبدأ يبقى عالم، طب هو بدأ بداية صحيحة وجزاه الله خيرا، خليه بداية، خليه طالب علم، خليه فضيلة الشيخ حتى. إنما ليه نخليه عالم كده مرة واحدة؟ عالم العالم، حلقة العالم، بلاش العالم، هذه تغير نفس الطالب وتغير نفس الشيخ. الطالب يتعامل إن شيخه عالم، ولهذا تيجي أول تعليق على الطالب يبقى الطعن في العلماء، خلاء. والعالم الطالب جلس بنفس العالم، نفس العالم، يبقى إذن تأدب مع العالم. فمثل هذه الأمور وإن بدت سهلة لكنها ليست سهلة، ليست سهلة، هذه أمور تغير النفوس. وطالب العلم الموفق يحافظ على نفسه أولا، لأنه إن أصلحه الله أصلح به، وإن أفسده وإن فسد فسد الناس به. نعم نعم ضلالة، البشعة هذه ضلالة، هذه ضلالة وخرافة، هذه ضلالة وخرافة. عارف عارف عارف، هذه السارق يضعون السكين محماة على لسانه وكذا، إن كان سارق إن كان سارق تضره، وإن كان ما هو بسارق ماذا؟ لا تضره. هذه لو ما في تدخل جن لوضعت هذه على لسان صحابي لا أضرت صحابي. هات يلا روح هات الشيخ الفوزان عالم الأمة اليوم وضع إبرة محمى، إبرة محمى، شوف تؤثر ولا ما تؤثر. هذا شيء جاء به كتاب الله؟ لا. جاء به سنة رسول الله؟ لا. جاء به تجربة مستقيمة؟ ده معنوي وده حسي. السارق سارق، ولو كان هذا الأمر لا أغنى عن البينات. إحنا اليوم اللي بيقول أنا سرق فلان سرق بنقول له هات الإيه البينة، ولا هات البشعة هذه، ولا البشعة، ولا ما أدري كيف ينطقونها، هاتها خلاص. كان المسألة نفرغ بقى من البينات، وزوجة خائنة يبقى البينة هذه بينة قاطعة، هذه خرافة وضلالة. ولهذا انتشرت عند أهل البادية ثم بدأ ظهرت عند أهل البادية ثم انتشرت في الناس، والذي يقول نذهب إلى مطروح أو نذهب إلى من أدري من أهل البوادي الذين يكون عندهم هذه العادة الباطلة. نعم، هذه قد تدخل في الشرك والعياذ بالله. نعم، من الإجزاء أو عدم عدم إيه؟ يعني هل تجزئ لو أخذت منه قهرا؟ يعني هل تجزئه تغنيه عن الفريضة؟ تجزئه ويكون بذلك أخرج الزكاة؟ ولا لأنها أخذت منه قهرا ولم يكن عنده نية الإخراج بتعبده وكذا لا تجزئه؟ ما احنا نقول اللي بيقول عدم الإجزاء بيغلب جانب النية، إنه ما عنده نية أخذت منه قهرا، واللي بيقول بالإجزاء يفصل. فهو وإن كان آثما ب امتناعه إلا أنها تجزئه لأنه أدى الواجب عليه، وهذا الصحيح. نعم نعم، ثبت أن النبي كان يحب سفر الخميس وكان يحب السفر في البكور، هذا يلحق بالسنة لأن اختصاص النبي ودلالة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الزمن المخصوص هذا سنة، لأنه لا فرق بين خميس وأربع وكذا وكذا، فالله أعلم، هل لأن هذا يوم ترفع فيه الأعمال، هذا يوم كذا، فالسفر يوم الخميس، وأيضا التبكير في السعي وكذا، هذا كله من السنن. لكن لا يكون الإنسان متنطعا، يكون عنده الحاجة أن يسافر الثلاثاء ويقول أؤجلها الخميس، لكن مع الاختيار ومع التمكن وعدم فإذا سافر الخميس، لأنه كان يحب أن يسافر الخميس. نعم. لا، مباح، هو مباح. فإن قال قائل الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة أو جبلة أو كذا، لكن أنا أقتدي به فأحب هذا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحول من مباح إلى مستحب هذه النية، وإن كان الفعل في ذاته مباحا، نقول الفعل الذي يتحول إلى مستحب لابد أن يكون مطلوبا شرعا، فالمستحب مطلوب شرعا كما الواجب مطلوب شرعا، لكن الواجب مطلوب على وجه تحتم، والمستحب مطلوب على غير وجه التحتم، فتحويلك هذا من هذا إلى ذاك ليس مطلوبا شرعا. هل ورد الدليل باستحباب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الجبلة والعادة؟ لا، إذا ليس مطلوبا شرعا، ولهذا لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، إنما هذا فعل أنس مرة، هذا فعل ابن عمر مرة، هذا فعل كذا. نعم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ولو كانت موافقته في الطروق والأفعال التي تتعلق بالطروق المتعلقة بالجبلة والطبيعة أو الأفعال، لو كان كذلك لدل خالد بن الوليد على هذا، قال لا تأكله وافقني في ذلك، فإنك لو وافقتني أجرت، فأنا أكره ما يكره الرسول، لأنه لا فرق بين أن أكره ما يكره الرسول أو أن أفعل ما فعله الرسول. فالفعل والترك حتى يكون مستحبا، حتى يكون مسنونا، لابد أن يكون مطلوبا، لابد أن يكون مطلوبا. فالواجب والمستحب لا يعرف إلا بالطلب، ما سكت عن طلبه أو النهي عنه فإنه ماذا؟ مباح. لكن هذا قول لبعض العلم، قول لبعض العلم يرى أن هذا يدخل في حد المستحب، لكن الراجح أنه لا يدخل. نعم. يؤجر على ماذا؟ يؤجر على النية لا شك، إذا لم يكن عالما، لكن إذا علم وكذا فإنه يعني بعد ذلك إذا عرف السنة لا يؤجر على ذلك، لأنه لم يعد النية عبادة، لكن في أساسه لو لم يعلم يرجى إن شاء الله أنه يؤجر على النية. إذا كان المبتدع الذي ما عرف أنها بدعة يؤجر على نيته ولم يؤجر على عمله، فكيف بالمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل وإن كان مباحا؟ نعم نعم، ضابط تحول المباح إلى مستحب أن تفعل بهذا المباح فعلا مستحبا طلبه الشارع، فيكون وسيلة لمستحب، فإن حولته وسيلة لمستحب فهو مستحب، وسيلة لواجب فهو واجب، وسيلة لمحرم فهو محرم، وسيلة مكروه فهو مكروه. ولهذا الأصوليون يقولون المباح ما لا تعلق الأمر والنهي به لذات، لكن مع الخارج عن ذاته يأخذ بقى حكم ماذا؟ ما تحول إليه، فيكون وسيلة، فما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، ما كان وسيلة مباح فهو مباح. نعم نعم. ولهذا بالنسبة يعني لمسألة يعني الحذر من التوسع في الألفاظ دي، العالم الفلاني حتى الطلبة ما ينبغي مهما انبهر بشيخه أن يقول عالم. فبعض الإخوة بيقول لي يعني من مدة قصيرة أنا سأسافر، أنا سأسافر إلى المملكة، يعني يرجو بذلك طلب علم، يرجو بذلك طلب علم. تقول جزاك الله خير وأسأل الله أن يوفقه وسدك، لكن تعال جنبي، تعال جنبي انتبه. واحد رايح المملكة، نعم الأكابر يغنوك عن كل أحد، لا تأتي الطلبة وعندهم وعندهم، لأن الطلبة دول عندهم أيضا كما عندهم بعض الخير، عندهم ما يخالف ذلك، لكن قد يظهر على المدى البعيد بعد ما تتورط، وهذا الذي تجلس عنده قد تكون أنت أقوى منه في مسائل، قد تكون أقوى منه. إلا واحد معروف بأنه على الجادة وأنه ليس له مسالك ولا طرق، هذا مسألة ثانية. الحاجة الثانية، أنت رايح إيه؟ تطلب علم، أطلب معه الأدب، الأدب تبقى طالب علم وطالب أدب، مش أول ما تروح يبقى خلاص أنا بيت في المملكة أنا طلبت على كابر خلاص الروس بقى إحنا وابن عثيمين واحد، أنا بشارك ابن عثيمين في شيخ ابن باس، وأنا أشارك الشيخ فلان في شيخ الفوزان، فصرنا من طبقة الأكابر أول ما يروح. طب فانتبه للأدب مع العلم، أنت طالب، طالب طلبت 20 سنة أنت طالب، طلبت بصرك الله عز وجل بمسائل، بصرك الله عز وجل بحقائق، بصرك الله عز وجل بكذا، شيء طيب، شيء طيب، لكن تختلف العبارات والمقامات والأسلوب والطريقة وحتى التعليقات والانتقادات. الأخوة في مش عارف ايه عندكم كذا، انتوا ظنين ان انتوا، هو احنا في فرق بيننا وبينك ولا حاجة؟ مثلا من تمنا ونحن منك، فانتبهوا بارك الله فيكم. تاب يبقى انت تروح، روح للأكابر، والله حسبك هذا، ولو الوقت اللي باقي بعد الأكابر هتقرأوا فيه للأكابر، والله كفاية، والله كفاية، والله كفاية يا أخوان، والله يا أخوان أنا قعدت 12 سنة ما جلست الواحد دون الأكابر، والله يا أخواني جلست 12 سنة ما جعلت كبيرا مثل كبير، كما قلت لكم تكرار، والله ما تركت درس ابن باز لفوزان مرة، مرة ما أذكر مرة، والله ما تركتها مرة، وهذا كبير وهذا كبير، والبركة الحمد لله مع الأكابر. وكان بجوار تعالى ومشايخ، وقد يكون في الإفتة وكل شيء، بس إفتة هيئة، هذه مسألة نظامية يعني، دي تعيين، قد يكون من ليس بالإفتة أعلم من الإفتة، وقد يكون من ليس من هيئة كبار العلماء أعلم، ولهذا مشكلة إن إحنا نمشي مع كذا. يعني هشام النهاردة هينضف إداريا ولا شيء لهيئة كبار العلماء على طول، بقى الناس صدقني من كبار العلماء، ولهذا يقول لك كبار العلماء، يا أخي كبار العلماء بالعلم ما هو بالوظيفة. أنا قد يكون واحد مفتي، ممكن يعينه مفتي في المملكة عنده 40 سنة الصبح لأمور إدارية عادي اعتبارية، أعلم من الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في وقت أعلم منه كثير، فوزان أعلم منه، أعلم منه كثير، وده مفتي المملكة، يبقى أعلم من فوزان. الفوزان طلابه قد يكون مع هيئة كبار العلماء، يبقى كبار علماء، لا الفوزان هو الكبير. الحاجات دي واضحة، بس ليه بننبه عليها؟ إحنا ما ورناش غير كتر الكلام في التحذيرات هذه، يا سيدي خدها وحطها على جنب، إذا ما نفعتش مش هتضر، بس ما بس ما تركتش لك حاجة، يبقى أنا ما تركت لك شيء، خلاص أنا ما تروح هناك، حاول أول ما تروح هناك حاول تدبرك الشنكة وتشتري سيارة، دي أمور عادية بس بنصحك به، أدركب تاكسيات تغرم وهتمنعك عن خير كتير، حاول تروح كده، وما تيجي تشتري أوضة نوم ولا تشتري حاجة ما يكون معك زوجتك، يبقى حاجة جديدة حلو، لأنك جيب مكسر وهتغرم كل شوية، إيه الإشكالية تنصحك في كده؟ ما هو مشكلة يا أخي، أيسر عليك دنياك فيسر عليك دينك، إيه الإشكالية؟ وراك أكتر الكلام، خد اللي أنت عاوزه واترك اللي ما يضركش، بس أنا نصحتك، نصحتك لما أرى، مش لما أرى فيك، لا أنت لسه حديث، لما أرى أنا من أناس لعابي، لعابي أنا كان يسيل عليهم، أنا لعابي أتمنى أن أخذ ذراع الشيخ زي ما كان بيأخذه، وأتمنى أن أتمنى يعني أنت شفت أنت، لكن أنا أتمنى هذا، ومع ذلك لم يكن على جادة المشايخ، ومع ذلك ينتقد المشايخ، وأنا لا أجد غضاضة أن أقول ابن الشيخ ابن باز ينتقد ابن باز أحمد، الوحيد من أولادي اللي كان يحضر معنا الدرس، والوحيد اللي من أبنائي ينتقده الآن، أنا ما أجد غضاضة، ليه يعني؟ أنا أمثل حتى ينتقل الأمر من معنى إلى محسوس، حنا نتكلم في أبناء الأنبياء وأباء الأنبياء، وما نتكلم في هذا، هذا يضر الشيخ، الشيخ ما ربه الشيخ، الحمد لله الحمد لله، الشيخ يأكل مع أولاده التمر، ينقلون في سيارته التمر والقهوة، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ويقول يا أولادي يا أبنائي ما أفضل شيء إذا اجتمع معا، طبعا بيأكل التمر والقهوة، فيبقى الذهن يتركز فين؟ في حاجة، في حاجتين بالتكر، فقالوا له التمر والإيه والقهوة، قال أفضل شيئين إذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح. الشيخ اللي بيرجع من سفره ليلا يدخل على مكتبته طلع هذا المجلد كذا، الشيخ اللي يأكل وبيفتي وبيغسل يده وبيفتي، امتى ما يفتي الشيخ؟ اذا دخل دورة المياه، الشيخ اللي بين أذان العصر وصلاة العصر، الشيخ ما قصر ولا يحمل الشيخ فعل ولده ولا فعل أبيه ولا فعل قريته. الشيخ شيخ، متى يحمل فعل ولده؟ إذا هو شيخه في هذا، إذا هو الذي دله، إذا هو الذي حمله. كما أن الشيخ لا يتحمل تعصب طالب له، ولهذا إذا تعصب الطلاب للشيخ لا ينتقد الشيخ. متى ينتقد الشيخ؟ مع العلم بهذا التعصب والتجاوز وعدم التنبيه. لكن ما من شيخ ولا إمام في الأمة إلا تعصب له، شافع تعصب له، مالك تعصب له، أبو حنيفة تعصب له، أحمد تعصب له. ولو طلع أحمد على من يتعصب له، أحمد قال رجل بين يديه مرة، أحمد الحمد لله الذي أحياني حتى رأيته. قال من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ صار ينهره، صار ينهره. فالسلف يحافظون على هذا. فلهذا نقول البركة مع الأكابر. ومن استطاع قبل أن يموت بيوم أن يجالس كبيرا فليفعل، حتى لو جلس يشاهده كده. لما راح للكبير وجده في الاحتضار، بس اجلس كده جنبه، بس بركة. لكن اعلم أن البركة مع الأكابر مجلسا وعلما وهديا وسمتا، وليست معهم مجلسا. فهناك من جالس الرسول وهو منافق، وهناك من جلس الحسن واعتزله، وهناك 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 إلى آخره. فلهذا مثل هذه الأمور لابد أن يكون الإنسان طالب علم وطالب أدب. وأعظم شيء ينتفع به الإنسان يا أخواني معرفة حجمه. أعرف حجمي، أعرف حجمي. فمن عرف حجمه زاد حجمه، ومن لم يعرف حجمه قطعت رقبته. الطريق ده طريق طويل، وانت اليوم ما شاء الله شيخ سنة 2-3-4، لكن انظر بعد ذلك. لكن تعالى الشيخ ابن باز يموت عن 90 سنة، والشيخ العثيمين يموت عن قرابة 80، والشيخ الفوزان الشيخ ربيع نسأل الله أن يمتع بهما الآن على مشارف 90، أو الشيخ ربيع تجاوز، ومع ذلك الحمد لله على خطى ثابتة. هل ما عندهم أخطاء؟ عندهم أخطاء، لكن ما عندهم انحرافات. مشايخنا لا انحرافات عندهم، مشايخنا أخطاء، وأكبر منهم عنده أخطاء، لكن مشايخنا ما عندهم انحرافات أبدا ولو أخطأ في الفتوى. لكن أحيانا يكون صواب غيره من حراف، صواب غير منحراف. كيف يعني يكون الصواب انحرافا؟ صواب لكن أدي بطريق غير صواب، معلومة النتيجة صواب لكن الطريقة غير صواب، النتيجة صواب والطريقة غلط. فغيرهم قد يكون منحرفا من أصاب. أما هؤلاء الحمد لله ليس في مشايخنا جزاهم الله خيرا من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، من مات ومن بقي ليسوا أصحاب انحراف أبدا، ولا خدعوا الأمة ولا خانوها. متى فتن ابن باز الأمة؟ لكن فتن عبد الرحمن عبد الخالق كثيرا. متى فتن ابن عثيمين الأمة؟ لكن فتنها القرضاوي كثيرا. لهذا لابد من التنبيه على مثل هذه الأشياء ولو كثر الكلام. إذا انتفعت به خير، ما رأيت أنك تنتفع به، عندي معروفة معروفة يا سيدي، طيب ذكر، فإن ذكر تنفع المؤمنين، بس مش حرام يعني ولا شيء. فهذه أمور لابد أن تراعى ولا بد أن تتبع، لأن النفوس تتغير. النفس فيها، النفس فيها الميل، فيها الميل. فإن لم تربها وتأخذ بلجامها وإلا انفلتت. مو بلازم تنفلت السنة هذه والتي تليها والتي تليها والتي تليها، قد تنفلت والله قبل موتك، قد تنفلت وتتحول من إلى. فمتى ما عرف الإنسان قدره وحرص على هذا دائما رفع الله قدره. فما زاد الله عابدا بتواضع إلا رفعة. إنما إذا ما عرفت قدرها وأوردتها غير طريقها وحملتها فوق طاقتها هلكت. فنسأل الله عز وجل أن يربينا وإخواننا، وأن يعلمنا وإخواننا، وأن يؤدبنا وإخواننا، وأن لا يجعل في هذا الطريق حظا لأنفسنا، وأن يجعل هذا الطريق خالصا لوجهه سبحانه، وأن ينقلنا من حسنة إلى حسنة، وأن يجعلنا وإياكم أئمة هدى ومصابيح دجى. نعم نعم. مصلي إيه؟ طيب الأكابر والأدب مع العلم. أنا قلت إيه؟ ما هي دي اثنين كده أكابر دو... أنت الأكابر والأدب دي اثنين يا رجل، يبقى أنت ما انتبهت. الأكابر دي نفسها جبل أحد لوحده. نعم. والأدب جبل أحد آخر. نعم. يعني أنت تجعلون هذه واحدة؟ الله يهديكم. نعم نعم نعم. المداومة على الموعظة في المسجد لا ينبغي، لكن لو فعلت استغلالا تنبيها دفعا لمبتدع سيتكلم ما في بأس. لكن أنت عتاد حتى صارت الآن من الذي عليه كلمة كذا، من الذي عليه؟ فإن قال قائل لكن الناس صاروا يذهبون المساجد ونحن نسكت أيضا، نحن ندل الناس على قراءة القرآن، ندل الناس على كذا. فلو كان الأمر بأمر معروف عن المنكر، يعني يا أخوانا بارك الله فيكم، أخوانا مثلا في المجتمع، يا أخوانا بارك الله فيكم انشغلوا بذكر الله عز وجل وبالإمساك بالمصحف وكذا. إنما أن يكون هناك خطيب في المسجد وخطيب على المقابر وأن يرتب ذلك ترتيبا لا يسقط، فهذا لا شك أنه يأخذ صفة السنة. لكن لو كان أحيانا لا بأس، النبي وعظ لكن ما وعظ كل جنازة. نعم نعم. فين؟ لا ما في، ما فعله رسول الله، وهو أرجى من يؤمن على دعائه. النبي كان يقول ماذا؟ إني داع فأمنه، لا استغفروا لأخيكم واسألوا التبيب فإنه لن يسأل، وهو أرجى من يؤمن على دعاء. لكن لو أنا أعظ ثم ختمت الموعظة بدعاء فيكون تبعا، والعلماء يقولون يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. يعني مثلا أنا بتكلم موعظة أحتاج إليها، وبعد هذا فقول فاللهم اغفر لميتنا، اللهم اجعل قبره ورضه من الجنة، ما في بأس. هذا يكون تبعا، هذا يكون تبعا. نعم نعم نعم. هذه صارت فتوانا، صرنا مشهورين بها، وأنا طول عمر حريص إن ما يبقاش لي مسألة حتى لو تحرك أصبع. فالناس دلوقتي بتنتظر جوابنا هذه المسألة، إنه الذهاب إلى المقبرة المرتفعة وقيامك على المقبرة على القبر مع بناء مع ترميم مع سد مع كذا وانت ساكت، هل يشرع هذا أم لا؟ فنقول لا يشرع، لا يجوز. من باب ماذا؟ سهل جدا، اترك هذه المسألة. ما حكم من رأى منكرا؟ الجواب يجب إنكاره لحديث أبي سعيد، إنكاره بماذا؟ بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن يستطع بقلب. طب فإن لم تستطع بيدك انتقلت للسان، فإن لم تستطع باللسان انتقلت للقلب. طيب وما علامة الإنكار بالقلب؟ أن تزول، ولا أن تبقى؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثله. يبقى أعرض، إذا ما استطعت هذا يبقى أعرض عن ذلك، لأنك لا تقوى على هذا الإنكار. نعم يمشي، يصلي ويمشي، ما في مشكلة، يصلي ويمشي إلى المقابر يمضي. أيوة تشيع جنازة مش تقوم على قبر، في فرق التشيع وانت ماشي ما في مشكلة، أن تقوم على القبر هذه مسألة أخرى. تقوم على القبر وانت ترى المنكر أمامك والكتابة وكل هذا، هذا لا يجوز، ولأن هذا سينسب لك، ودي مسألة مهمة جدا. لو الشيخ ابن باز، أنا ما زلت الآن أما يجي مثلا إخوة يقول إحنا الزيارة مثلا للزيارة مثلا الذهاب أقصد التعزية في البيت، لو إن ما أدركت أخا مات أبوه كذا وهل ممكن نروح له في البيت أعزيه؟ بنقول هذا جائز، أنت رايح للتعزية مو رايح للمجلس. المجلس عنده والكنب عنده والأنتري عنده، ليس هذا قاعدة للتعزية، إنما أنا ذهبت إليه لتعزية. ما زلنا نقول إيه؟ رحنا مع بعض مشايخنا الكبار لبعض الناس. تمام تمام. طيب طبعا احنا بنستدل بالفعل هذا ليس لانه خالف سنة وبنقدمه على السنة، لا، هذا لا خلاف، هذا لا اعتراض ولا اشكال فيه بينه وبين السنة. فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان النسوة اجتمعنا عندها وكذا، وفي موت قريب لها هذا النص، وانها ما منعت من ذلك لكن منعت عن شيء اخر. فلا اشكال انك تذهب الى واحد في بيته تعزيه وتواسيه، هذا لا اشكال فيه، انما لو اعد قعده لذلك فلا ينبغي ان تذهب اليه، لا ينبغي ان تذهب اليه. فالشاهد انك بوقوفك عند هذا وكل هذه الافعال ولم تنكرها سينسب الى السنه سكوتك. واقول انت تنكر، ده انا كنت مع الشيخ فلان وما انكر، هذه مشكله، هذه مشكله اخرى. لكن اشكل ما استشكل به على هذه المساله نقل لشيخ الاسلام ان الجنازه لو كان فيها منكرات او كذا فانها لا تترك، لان هذا حق للميت، يقول يعني حق للميت. وهذا الكلام لا يشكل على مسالتنا، في فرق. وانت بتشيع الجنازه واحد يقول وحدوه صلوا على رسول الله ما ادري ايه، هذه انت بتنهى عنها لكن لا تزول انت عن هذا، لان الجنازه على السنه. لكن هذا المنكر من فعل احد، انما هذه وحق الميت اشيع وادعو له. فان جينا الى القبر فما حقه هنا؟ حق الميت ماذا؟ ان اقوم على القبر وان ادعو له. هذا الدعاء ليس يختص ببقعه بل في اي مكان. فان عارضه وان منع منه مانعي اي من القيام عليه فانني اؤديه بلا مانع، اؤديه بلا مانع، يبقى حق محفوظ من الدعاء موجود. فإذا لم أستطع القيام به على القبر أقوم به بعيدا عن القبر. مش عايزين يعني كثر المسألة دي، احنا اتكلمنا عنها كثيرا. ها كلام جيد. الشيخ أمير بيورد إيراد جيد، بيقول أنت يا هشام مثلا هتطرد جنازة أبي لأنها بالمقبرة كده. طيب هو أبي بقى، نقول له يا شيخ أمير رحت فين وفلحت؟ قال والله رأيت وبحثت ما وجدت. نقول ولو بالسفر، أخوك أحمد جاب أمه من طنطا إلى بيلة، قال ولو بالسفر ما أجد، الأرض تباع وأنا ما عندي الثمن. نقول طيب يعني إذا ماذا؟ طب تعال إلى المقبرة واهدم كذا. يقول ما أستطيع، لي شركاء فيها ويمنعوني. طيب نرميه في الشارع؟ هنقول خلاص احفر يا أمير، يا أمير احفر لأبيك وادفنه على في بطن الأرض، ويكون هذا ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى أمير فعل ما استطاع وأنا ما حضرتش ففعلت ما استطعت. يبقى كل واحد منا خطب خطابا، أنا من بملزم أن أدفن لك أبيك، فعلى ما أجلس؟ فتقوي الله ما استطعت ألا أقف على قبر أبيك والمنكر موجود، وتقواك ما استطعت أن تواري أبيك وقد واريت. عرفت؟ بس انت شيخ امير خطيب اوقاف ورجل عجوز، خلاص انت مهما تتكلم بقى للعصر بنرجع للضبط، هنرجع للضبط. ما خلاص يا ابني احنا قلنا لك انت عايز حاجه ثالثه، عاوز خطاب ليا ما حضرش منكر، وخطاب لك ما ترميش ابوك، انت فعلت معاك ما استطعت، عايز حاجه ثالثه؟ في حاجه ثالثه في غيرك وغيري؟ ها نيجي مسألة فعل الإخوة لهذا الأمر تطع مفاسد، لماذا لم يترتب مفاسد على منع الإخوة من العزاء؟ علما لم يترتب مفاسد على منع الصوان لأبيك؟ علما لم يترتب مفاسد على منع الطعام والشراب والصواني في ميتم أبوك؟ علما لم يترتب مفاسد على فرح ابنك مرشلات عسكري؟ علما لم يترتب مفاسد في لحيتك وتقصير جلبتك يا أزهري يا إمام وقد يكون واحد يقول لك ما تفعلش هذا علامة لما يترتب. ده احنا تركنا الدنيا كلها أمير، ده احنا خلفنا الناس في كل حاجة أمير، في عقيدة في عباد، كل ده ما ترتبش مفاسد، أو مفاسد زالت بالثبات على السنة. جد بقى عندي دي ودي المفسدة اللي هتبقى الحالقة، لا هذا ضعف، هذا ضعف. لكن في نقطة ألا وهي لابد أن ننبه الناس وأن نعلم الناس. تعرف أنك أول المسح الخفين ده، أول مسح كان فيه مفاسد، كان فيه أول مسح الخفين ده الفلاحين يشوفوك قال لا لا ده دين جديد يا يا الله، ده ما بيغسلش رجليه، ده صلاته باطلة، وضوء باطل، صدق في بالله عليك عند العامة وضوء بلا غسل، بلا غسل رجلين، بلا غسل رجلين، وأنا قادر، هو أنت مش قادر تنزع الشراب وتغسل رجليك؟ فكان مشاكل. يا جماعة السن، يا جماعة السن، بدأ هو دلوقتي الحمد لله على المسح الخفين، رجل كبير السن هيمسح الحمد لله على المسح الخفين. صلاة السنة قبل المغرب مقاتلات، لكن في نقطة. يبقى إذن لابد من البيان أولا، والبيان يخفف الفعل، البيان يخفف الفعل بعدك، بس بشرط تثبت على ذلك. الأمر الثاني، لو افترضنا بقى مفسدة طرأت ولا يمكن دفعها إلا بهذا، أنا دلوقتي مثلا هشام وضع في موضع لابد يكون في هذا وخلاص، لو أنه ترك ذلك ترتب مفسدة كبرى، وهقف هقف لازم أقف لمفسدة لا أستطيع التخلص منها، حينئذ هقف. أو ما أعمل إيه؟ ما فيش مفسدة في التنبيه، إخواني بارك الله فيكم وكذا وكذا، كما أعلمناكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الدعاء للميت بعد دفنه والفراغ من ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم استغفر أخيكم وسلم التثبيت في النار، أن يسأل. فإننا ننبه أيضا تنبيها على أن هذه المقابر المرتفعة كذلك خلاف السنة، وأن السنة هي أن يدفن كيت وكيت 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 وكيت. يبقى هنا ماذا حصل؟ الإنكار باللسان، وهذا خفف جدا. ولهذا لو تأتي أنت تقول هذا وتمضي لا تمنع حتى الآن، ما في مشكلة، الإنكار لا إشكال فيه، ولو أن الإنسان أتى موضع المنكر الإنكار عليك بعد ماذا؟ بعد عدم زوال المنكر أن تبقى، لكن إن أنكرتم خلاص، فإن اضطرت أنا لهذه ما في مشكلة. يأتي بي أيضا بعض الإخوة في طريقة التنفيذ، إنه يعني كأنه أمام الناس مرأة أو مسمع، وليس هو بالإمام المقتدى. يعني لو ابن باز جي عند هذه وترك الناس هتتبعه، لكن لما يجي مثلا هشام عند هذا ويترك ممكن الناس تقول له ما الناس دي بتروح فين، الناس دي كفرونا ولا إيه؟ فيبقى أنت خليك إيه يعني، مثلا أنت صليت ومشيت شوية عملت تصلح في حذائك مش عارف إيه، عملت تتصل، عملت يعني اخلع بهدوء كده لغاية ما الناس تستقر عندها ماذا؟ السنة. نعم نعم اي نعم، اقرأ اقرأ هذا الحديث. نعم،
جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد.
يبقى هذا جلوس، قال أعد اللفظ.
قال إذا كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها.
اجتمع لذلك النساء، تأتي أخ، تأتي هذه تعزيها، وتأتي مثل ما إذا مات مثلا أم زوجة أحد الإخوة فبتأتي الأخوات تعزيها وتمشي، ما في مشكلة، لكن ليس القعدة التي تعد لذلك، بحيث يصبح التعزية الآن عند الناس هي القعود، ولهذا بعض الناس يروح يقعد ويمشي خلاص يبقى هو كده حاضر، هذا هو. هناك التعزية بالقعود وهناك الذهاب للتعزية وإن حصل قعود، في قعود في مكان ليس معدا لذلك فلا إشكال في ذلك. صح، صدق. نعم نعم، هذا هو، الأكابر يعينون بحيث يوثقون الثقة بالناس بهؤلاء، يعينون، لكن مو بواجب يعني إذا ما عين إمام بيبقى آثم، لأن العلم قد يعين بالفعل كما يعين بالقول، تقديمه لفلان وتقريبه لفلان وإحالته على فلان هي تقديم له، تقديم له. نعم فيه. يقول سائل: كيف نجمع بين القول بأن من فعل بدعة وهو جاهل بها يأخذ أجرا على نيته، وبين قول عمر: لا عذر لأحد ركب ضلالة حسبها هدى؟ ما أكملتش ليه؟ لماذا ما أكملت؟ السر في ما حذفت، فقد بينت الأمور، يبقى لم يعد بقى جاهل. الجاهل هذا لما يدري خلاص، إنما بعد البيان فلا عذر لأحد. يقول عمر: فقد بينت الأمور، يبقى ما لك عذر. تقول الأحزاب هي رفع للإسلام وقد بنى لك الأمور، يبقى دي ضلالة. لكن تأتي هذا الشيء وبدعة ولا تدري، تعب ضلالة تظن أن هذا يقربك إلى الله عز وجل. الواحد بيذكر أشياء وهو صغير، أول ما تعلم الصلاة وكذا، كان طبعا مثلا في أشياء كان الإنسان يعتقد أن هذا مما يقرب إلى الله عز وجل وكذا. يعني أذكر أن في أول إعدادي كان مبيعون مولد النبي، طبعا كان ضمن من ضمن فقرات الزفة كما يقال، بيجيب الجماعة بتوع البوارق دول بتوع السيوف والذكر، فأنا ماليش دعوة بقى لبتوع الذكر دول، أنا رجل ملتزم بقى وبصل، أجي عند بتوع الذكر ده. العدف اللي بيعمله دول يعني بيهم إيه؟ كل واحد مثلا ياخد له مثلا خمس دقايق ويدي لغيره، لأن بيهبط هتلف في العزبة، حسب العزبة طويلة قصيرة يعني حسب، والعزبة كانت عندنا يعني كبيرة نسبيا. أنا لا، أنا أمسك السيف ده ما سيبوش إلا آخر واحد. ذكر ذكر يعني هتسيبها ليه؟ ولا سيبها ليه أصلا؟ أنا سيبها ليه؟ يعني أنا سيبها ليه؟ فهذا خلاص يعني بنت، وأنت بتتقرب إلى الله عز وجل. في أحد مرة قال لك هذا؟ أبدا أبدا ما قال. فتؤجر عن نية، لكن العمل ما في أجر، ما في أجر لك على النية. فإذا عمر أتم فقال: فقد بينت الأمور. نعم. وقول ابن مسعود: الذين يعدون بالحصى التسبيح. نعم، لأنه بين ما أسرع أهلكتكم يوم محمد، هذه آنية لم تكسر، وهذه إلى آخر ذلك. خلاص، لو أن هؤلاء قالوا نستغفر الله ونتوب خلاص، لما الراوي يقول: ولقد رأيتم يوم النهروان يطاعنون بالرمح، لن يقولون: يا ابن مسعود ما أردنا إلا البر، وبهذا تمرر البدع تحت مبدأ ما أردنا إلا البر. نعم نعم. كذلك في موت خالد، اجتمعنا في موت خالد أيضا. نعم، وعمر لم ينكر عليه، ورد هذا أيضا. نعم. روح قبل، روح قبل، قبل ما وقت الغسل، قبل ذلك قول لهم: يا جماعة السنة كيت وكيت وكيت. روح الأول، لأنه أصلا هم حتى يتمكنوا إمتى؟ لو أنت جيت لهم الصباح تقول لهم السنة كذا كذا، يقول لك: طب طب بس إحنا نحط كذا. قول لهم: لا مفيش مشكلة، ممكن لو أنت مثلا جبت خشب وحطيت كذا، طب يا أولاد ابعتوا للنجار الفلاني يعمل خشب، يبقى هنا أدركته. كذلك أيضا الأعراس اللي هي من أعراس أرحمنا اللي فيها معاصي، هو بيلومك إن أنت ما جيتش يوم الإيه؟ العرس. طب قبلها انت روح قول له: دي معاصي وكذا، واحنا والله ودينا نحضر، وانت عارف الفرح فرحنا، لكن دي كذا 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 كذا. يبقى تقدم ايه؟ نهيك اللي يمكن ان ينتفع به. نعم نعم. اقرا: قال: فإن الله تعالى بيأمر عبده أن يصلي فرض إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة. ما معنى هذا يا إخوان؟ يعني إيه معنى إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى؟ يعني ترك واجب الموجبات الصلاة يقدر عليه، الصلاة باطلة، وبالتالي يؤمر بالإعادة، بالإعادة. فمن صلى الفريضة قاعدا وقادرا على القيام فإنه يؤمر بإعادة، صلاة باطلة. ومن ترك واجب الموجبات الصلاة وهو متعمد ويعلم ذلك فيؤمر بإعادة الصلاة. أما من ترك الواجب للعجز فإنه لا يؤمر بالإعادة، صلى قاعدا يؤمر بالإعادة وهو عاجز؟ لا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن حسين في الصحيح، صل قائما فإن لم تستطع فيه فقاعد. فمن أدى، يبقى القاعدة بقى، من أدى العبادة على وجهها المشروع فإنه لا يؤمر بالعبادة بالإعادة، لا يؤمر بالإعادة، لأن الله ما أمر بالصلاة مرتين. إنما من ترك واجبا ويقدر عليه وهو عالم به فإنه يؤمر بالإعادة. أما إذا كان جاهلا فإن كان المتروك ركنا والوقت باق أمر بالإعادة، فإن كان المتروك ركنا والوقت باق أمر بالإعادة، كحديث أبو هريرة في الصحيحين في المخطئ في صلاته أمره النبي بالإعادة، لكن ما أمره بإعادة ما مضى من الصلوات، مع أنه كان يصلي على هذه الصفة، لأنه خرج وقته، خرج وقتها. وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولا بعض كثير من العلم يرى أن عليه الإعادة، لأن هذا من باب المأمورات. وقول شيخ الإسلام هو الذي يدل عليه الدليل، كما في حديث المخطئ في صلاته، وكما في حديث المرأة التي تركت الصلاة لما استحضرت 7 سنين، وغير ذلك من هذه المسائل. نعم نعم. لا انتبه، هنا يقول شيخ رمضان، طيب الرجل الذي صلى الصلاة في رحله ثم أتى النبي وهو يصلي رجلان ثم جلس، فقال النبي ما منعكم أن تصلي؟ قال صلينا في رحلنا. قال إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معه. هنا أمره وقد أدى العباد. ننظر هنا إلى صفة الأمر للاستحباب أو للوجوب وعلة الأمر. النبي ما أمره وهو في بيته أن يصلي الصلاة مرة ثانية، لكن أوضح صورة استفدناها، أوضح صورة خاصة، وهي من أتى أهل مسجد وهم يصلون وكان قد صلى فالمستحب الإعادة. يبقى ده مستحب، حصل به أمره، يبقى أمر به استحبابا في هذه الصورة وليس في كل صورة. يعني لو أنا خارج المسجد في الحقل وناس قاموا يصلوا جماعة فاتهم الظهر، أو مصلي معهم؟ لا. نعم نعم. لا، ليس هذا التفريق، لأن هذا مأمور به وهذا مأمور به، بس هذا أمر استحباب وهذا أمر، وأمر استحباب على صفة وليس مطلق. نعم نعم. قال الظاهر يا أخواني إن إحنا هنجلس شهور في الرسالة دي. أنتوا جايبين معاكم تفسير الطبري؟ طب كنسلوا بقى دلوقتي، إحنا بنعد بالصفحات وهي تعد بالكلمات والأحرف، فالظاهر إن إحنا مطولين. يا الله، الله أكبر، هذه قواعد الهداية يا أخوان، قواعد عظيمة، قواعد مباركة، الله أكبر. كل قول ينفرد، ضعف دائرة، به المتأخر عن المتقدمين، مش المتقدم، خلي بالك، المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ وقد يكون ضلالا على حسب، كما قال أحمد إياك تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. طيب، كل قول ينفرد به المتأخر. أولا، من المتأخر؟ من هو المتأخر ومن هو المتقدم؟ دي معركة طبعا موجودة في الزمان هذا على النت وفي طرق بعض المشايخ اللي بيدرسوا كذا وطلاب، معركة كبرى، متقدم متأخر، متقدم متأخر، المتقدمون المتأخرون. فنحن نريد أن نجعل ضابطا من هو المتقدم ومن هو المتأخر. هل هذا يحد بزمن فيقال المتقدم قبل المئة الثالثة ده متقدم والمتأخر من جاء بعد القرن الثالث، أو نقول المتقدم عند المئة الخامسة والمتأخر يكون بعد ذلك، ولا نقول المتقدم عند المئة الثامنة والمتأخر ما بعد ذلك، ولا ماذا؟ هل عندك نص شرعي يقول متقدم ومتأخر له زمان؟ لا يوجد. الله قال للفقراء المهاجرين، وقال والذين تبوا الدار الإيمان، وقال والذين جاءوا من بعده، وهؤلاء قد يكونون مثلا هؤلاء الثلاث القرون يمكن عند 220 230 مش 300 سنة، هم قرون ثلاثة لأن القرن الأول قرن الصحابة، القرن الثاني قرن التابعين، القرن الثالث قرن التابعين، تقريبا حوالي 230-240، ولهذا يختلفون في تحديد القرن. طيب التابع اللي هو في القرن الثاني تابع للصحابة اللي هم في القرن الأول، وأنت تعتبر المتأخر بعد القرون الثلاث، مع أن القرن الثاني متأخر عن القرن الأول وتابع له. لهذا نقول المتقدم هو من تقدمك بعصره بزمانه، والمتأخر من تأخر عنه جاء بعد. ولهذا الصحابة أنفسهم متقدم ومتأخر، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ولهذا لهؤلاء مكان وفضل وهؤلاء ما لهم مكان وفضل. والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. اللي هو مين؟ مد أحدهم ولا نصيف اللي هو مين؟ اللي هو المتأخر، اللي هو المتقدم. طب والفتح؟ فتح الحديبية، لأن الله صمم فتح، وإن كان مكة فتحا لكن أول إطلاق للفتح كان في الحديبية، يا عمر تعال وقرأ عليه إن فتحنا لك فتحا مبين، الفتح الحديبية، وإن كانت مكة فتحا، فتح مكة فتح. وضع الزمن لا دليل عليه، مثل وضع تحديد للفرق بأعيانها أنها التي عناها النبي بالثلاث والسبعين طائف، تعد 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 خلاص 73 ما بعده لا يكون فرق، هذا ليس بصحيح. والمعنى إذن احذر أن تقول كلاما لا تكون مسبوقا إليه، فنخاطب هذا التابعي ونقول هل قال ذلك من الصحابة أحد، ونخاطب تابعي التابعي ونقول هل قال ذلك أحد من الصحابة والتابعين، وهكذا كل من يأتي متأخر. أنا الهشام الآن هيقال مثلا لي هل قال ذلك أحد من تقدمك من المشايخ معاصرين، ولا ممن تقدمهم، ولا ممن ولا ممن، هل قال أحد هذا؟ يبقى إذن الحد هنا يا إخوان حد متقدم سبقك. ولهذا لما نقول السلف، السلف في إطلاقان، إطلاق على كل من سبقك، ولهذا قال النبي لفاطمة نعم السلف أنا لك أنا سبقتك وتأتين بعد بستة أشهر، ماتت بعد بستة أشهر. وأما السلف الإطلاق المرضي المعروف فهم أهل القرون الثلاثة المفضلة، وأخصهم ما أنا عليه إليهم وأصحابي، وإلا فابن بس سلفي وأنا له خلف، وابن عبد الوهاب سلف لابن باز وهو وراءه خلف، وهكذا خلف له. أما إذا قلنا السلف بالإطلاق فهم أهل القرون الثلاثة المفضلة. طيب إذن كل قول ينفرد المتأخر عن المتقدمين، ما الفرق بين المتقدمين والمتقدم؟ أنه قد يقول الإنسان قولا وسبق إليه لكنه خطأ يخالف الإجماع، فأنت أخذت قول مثلا أبي حنيفة متقدم وهو خالف الإجماع، فهذا يكون خطأ، فليس مجرد أن يسبقك أحد أن تكون مصيبا، لكن أن يسبقك أحد فلا تكن منحرفا ولا خارجا عن منهج العلماء. أنا نعم أخذت بقول أبي حنيفة، أنا نعم أخذت بقول أبي ابن مسعود، أنا نعم أخذت بقول ابن سيرين، وإن كان هذا القول خطأ ومخالف. أنا أخذت بقول سعيد بن مسيب في أن من طلق امرأته ثلاثا وبت طلاقها ثم إنها عقد عليها رجل وطلقها حلت للأول. لا لماذا؟ لأن الله عز وجل قال، أخذت دليل سعيد بن مسيب رحمة الله عليه في أن الله قال فإن طلق فلا تحله من بعده حتى تنكح زوج غيره، فإن طلق فلا تجنح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. خلاص، فإن طلق فإذا نكحت حتى تنكح، النكاح يطلق في الشرع على العقد ويراد بالعقد، ويطلق ويراد به الوطء، لأن الحديث لم يبلغني، حديث رفاعة القرضي في الصحيحين امرأة رفاعة القرضي لم يبلغني في قول النبي لا حتى تذوق عسلته ويذوق عسلته. يبقى أنا تبعت من سبق، ولهذا أنا على المنهج، أنا على الطريق، وإن كان قولي خطأ لأن من سبقني ماذا؟ لأن من سبقني كان مخطئا أو كان مخالفا للإجماع، لكن هذا وارد، هذا وارد. فلا تنفرد بقول لم تسبق إليه ويبقى بعد ذلك. فمجرد الانفراد، انتبه بقى، ايه الفرق بين ان اتبع قول واحد ممن سبق او خالف اجماع او ان لا اتبع احدا؟ ان اتبع قول واحد وان خالف غيره محتمل الصواب ما لم يحصل الاجماع. قد يخالف الواحد 100 في عصر لم ينعقد الإجماع فيه لمخالفة هذا الواحد، لأن الصحيح أن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق علماء العصر، لو خالف واحد لا يعد إجماعا. فالواحد هذا خالف في العصر لا ينعقد إجماع، وقد يكون هذا الواحد أقوى وأرجح. أما أن أنفرد بقول لم أسبق إليه والمسألة سبقت المسألة، ده ضابط، لأن ممكن تأتي نازلة الآن نازلة لم تسبق، فأفتي فيها بأصول السلف، أصول من سبقاني نعم، لكن ذات المسألة لم أسبق إيه؟ أسبق إليه بنصها. فلا يمكن أن تكون صوابا، لا يمكن أن تكون حق. ولهذا لو قال واحد ألا يحتمل أن الشيخ ابن باز يذهب إلى قول لم يسبق إليه في عين المسائل، في عين هذه المسألة وقد تكلم فيها السلف، ويكون صوابا؟ نقول لا يمكن، مستحيل. لماذا؟ لأن الله جعل هذه الأمة أمة وسطا، شهداء على الناس، هذه الأمة وسط تشهد على الناس، ولا يمكن أن يغيب الحق عن هذه القرون إلى أن يعرف في عصر ابن باز، مستحيل. هذا مثال. ولا في عهد الصحابة حتى يعرف في عهد التابعين، ولا في عهد التابعين حتى يعرف في عهد تابع التابعين، مستحيل. هذا مستحيل، مستحيل. فعين المسألة إن أجمع السلف عليها فلا يجوز المخالفة، أو اختلفوا فيها فلا يجوز إحداث قول لم تسبق إليه. فإذا اختلفوا على قولين فالقول المحدث الثالث في عصرك باطل، لأنك ما أحدثت إلا وأنت تعتقد أنه قد يكون حقا. هذا الحق ما عرفه من سبقك، بل اختلفوا المسألة على قولين وجئت أنت بالثالث، مستحيل أن يكون هذا الثالث صوابا أبدا، مستحيل، لأن معنى ذلك أن الحق يغيب عن الأمة. انتبهتم؟ انتبهتم لماذا لا يكون قول المتأخر مهما نبل علما في المسألة التي سبقت في السلف لا يمكن أن يكون حقا؟ لأن معنى هذا تجهيل الأمة، والأمة لا تجهل في لحظة، كيف بعصر، كيف بعصور، لحظة لحظة لحظة. ولهذا لو انعقد الإجماع يوم السبت اليوم هذا، ثم جاء يوم الأحد أحد الذين حصل بهم الإجماع خالفوا الإجماع، هو نفسه الذي حصل به الإجماع في يوم الأحد خالف الإجماع، لا يعتد بمخالفته. طب من تعتدت بإجماعه يعتد بإجماعه ولا يعتد بمخالفته بعد الإجماع، إنما لو وقت الإجماع، لو وقت حصول قبل أن يحصل الإجماع يعتد بخلافه. ليه؟ إيه الفارق؟ ليه اعتددتم بقوله بالأمس ولم تعتد بقوله اليوم؟ لأن اعتددنا بقوله بالأمس لا بقوله بل بالإجماع، واليوم نرد قوله ما نرد الإجماع. اليوم احنا بنرد قوله، لكن بالأمس اعتددنا بالإجماع ولم نأخذ بقوله فقط، لكن قوله ضمن قول الأمة صار إجماع. فيتفرع على هذه المسألة مسائل، منها مثلا ما كرره الأئمة، أظن الشيخ الإسلام ذكر هذا في مسألة الاعتداد بخلاف أهل الظاهر. طبعا فيها خلاف بين علماء هل يعتد بأهل الظاهر خلاف أو كذا. أولا نقول صورة المسألة الأول، إيه صورة المسألة؟ الاعتداد بخلاف أهل الظاهر، يعني أهل الظاهر وأبو حنيفة وكذا ذهبوا إلى كذا وسائر الأمة ذهبت إلى كذا؟ لا، لأن عندنا أبو حنيفة، عندنا مالك، عندنا الشافعي معتد بخلاف. إنما صورة المسألة أن ينفرد أهل الظاهر بقول لا يشاركهم أحد من العلماء المعتبرين الذين اعتدوا بخلافه، فيكون أهل الظاهر على قول والأمة كلها على قول، فهل يعتد بخلافهم؟ يبقى إذن نتصور مسألة أولا، إحنا من نقول اعتداد أهل الظاهر، يبقى من يقول الاعتداد بهم نقول الأول تعتد بهم في هذه الصورة، صورة المسألة أن أهل العلم جميعهم على قول وأهل الظاهر على قول. خذ مثالا مثلا لهذه، مثلا أهل العلم قاطبة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في عرفة، يرى ذلك ابن حزم أنا أصلي الجمعة، ما الدليل يا ابن حزم؟ عدم الدليل. يعني نقول له هذا الدليل على أن النبي صلى صلاة الجمعة في عرفة، يقول هذا الدليل على أن النبي لم يصلي الجمعة في عرفة، نص يقول هذا. نقول له طيب أنت من أهل الظاهر، هات نص يقول أنه صلى الجمعة، لأن ما يصدر عندك مفهوم، لازم منطوق. لو قلنا إجماع ابن حزم ما يعتبر بهذه المسألة، عنده هذا على خلاف المنصوص، الجمعة ما تسقط عن مسافر وعن كذا. فهل أهل الظاهر إذا انفرضوا بمسألة عن كافة أهل العلم يعتد بخلافهم؟ يبقى دي صورة المسألة، مهم جدا نتصور مسألة قبل أن نذكر الحكم. يقول شيخ الإسلام ولا تعرف مسألة لأهل الظاهر انفرضوا بها عن أهل العلم ويكون الحق معه. يعني باختصار لا يعتد بخلاف، أنت تعتد بخلافهم وتخطئهم وتعتقد أن ما في مسألة أصابوا فيها، يبقى إذا لا يعتد بخلاف، لا يعتد بخلافه، فما في مسألة انفرض بها الظاهر عن أهل العلم والحق معه. في مسألة تشكل في هذا الأمر وتكون فرعا عنه، وهي ماذا؟ أننا نجد أهل الظاهر على قول ثم يتابعون على هذا القول متأخرون عنه، ذهب أهل الظاهر والشوكان رحمة الله عليه، ذهب أهل الظاهر وهو ترجيح الشيخ الألباني، فهل يا ترى هذا له ثقل في الكفة ونعتبر بهذا أن أهل الظاهر لم ينفردوا؟ الجواب لا، إنما من قال من المتأخرين بقولهم لحق بقول المردود أصلا، يبقى بنعتبر أنت إمام فاضل جزاك الله خير مأجور الأجر الواحد، لكن لا يقبل قولك. وكم من مسألة قد تجد فيها قول للشوكاني معهم، قول الشيخ الألباني معهم، قول وهكذا، وهذا لا يغير مجرى المسألة. فإذا انفرض هؤلاء بالقول فلا يعتد بخلافهم، أما إذا شاركهم غيرهم في هذا العصر وهم خلاف العلماء فهذا ينظر فيه. أبو حنيفة وهم مثلا بلاش أبو حنيفة وهم بعد أبو حنيفة، هنقول إمام من الأئمة في عصرهم وهم، نقول يبقى النظر هنا هل المعتد بخلاف معه من الأئمة، ثم ننظر إما أن يكون قويا الخلاف فيكون مسألة اجتهاد، وإما أن يكون قويا فيرد. يرد هنا لأنه لا دليل، مش لأنهم لا يعتد بخلاف أهل الظاهر. تبعتم إخواني؟ نعم اقرأ كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما من فرضوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف.
طيب اكتبوا العبارة دي عشان دي بتحتاجوها على طول. من لها أحمد؟
قال رحمه الله تعالى في المنهاج: وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما من فرضوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف.
رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام، ولا ما هو بشيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام في كل زمان، ولا يبقى أبو العباس بس؟ والله احنا عشنا طول عمرنا ما لناش حد يقول ابو العباس، ما يقولش شيخ الاسلام طول عمرنا، وكتب المسلمين موجود. طب واذا قلنا امام الدعوه، ما هو نفس المساله، امام دعوه، دعوه ايه؟ توحيد يعني؟ طب ما امام الدعوه توحيد والنبي. شيخ الاسلام ذكر هنا مسألتين وليس مسألة واحد، مسألتين وليس مسألة واحد. المسألة الأولى انفراد أهل الظهر بقول لم يسبقوا إليه ولم يوافقهم أحد، هذا لا يمكن أن يكون صواب. واحد. طب اثنين، أهل الظاهر ينفردون عن الأئمة الأربعة، هل نقول أيضا كل قول، كل قول انفرض به أهل الظاهر عن الأئمة الأربعة يكون خطأ، أو لا يعتد بخلاف أهل الظاهر الأئمة الأربعة؟ نقول لا، في فرق بين أمة وأئمة، أمة اتفقت وأئمة أربعة اتفق. طيب ولكن شوف بقى الملحظ الجميل الرائع: ولا ينبئك مثل خبير. المسألة التي ذهب فيها أهل الظاهر إلى خلاف الأئمة الأربعة، بخلاف الأئمة الأربعة لا توجد مسألة ينفردون بها ولم يقل بها أحد من السلف، معهم أحد من السلف. يا الله يا أخوان، والله يا أخوان التربية السلفية دي عايزة صبر وما تملش، يعني ما تملش. أنت سرعتك سرعة النملة، لكن النملة بتمشي لها في اليوم كم متر؟ ده بركة قوي، مترين يعني ثلاثة، ما تقولش لا يعني لازم نملة، لا لا نملة حلوة قوي، نملة جميلة، نملة جميلة، بس انت امشي صح في الطريق. يبقى عندنا الآن مسألتان. المسألة الأولى مسألة خلاف أهل الظهر للأمة، مسألة الثانية مسألة خلاف أهل الظهر للأئمة الأربعة. الأولى لا صواب فيها، والثانية إن فرض صواب يعني محتمل، يعني ما أعطيش الكلية اللي موجودة في القاعدة الأولى أو لا يمكن أن يكون صوابا، لا يمكن أن يكون صوابا، لكن لا يمكن ينفرد به عن الأم. درستوا أنتم المنطق ولا بلاش؟ اللي هو كانت مقدمات: فمن تفلسفة منطقة ومن تمنطقة زندقة، دي من قواعد شيخ الإسلام أيضا، بس طبعا المنطق اللي هو المنطق لكن لو انت خدت الكليات كده اللي هي يعني يسموها مثلا مقدمات ثم نتائج، فعندك يبقى هنا كل مقدمة كل قول انفرد به أهل الظاهر عن الأمة خطأ ويعتد بخلافه. مقدمة تانية: كل قول انفرد عن الأئمة الأربعة وهو صواب فقد شاركهم في غيره. النتيجة كل قول انفرد به أهل الظاهر ولم يكن عليه أحد من الأمة باطل. يبقى دي النتيجة من المقدمتين دول. ناخد النتيجة دي. نتيجة أخص: لا يعتد بخلافهم للأمة بس وخلاص. خلاص يبقى عندنا كده مقدمتين ونتيجة عامة ونتيجة أخص. يبقى كل قول انفرض به الظاهر عن الأمة خطأ، كل قول انفرض به عن الأئمة الأربعة واحتمل الصواب لم ينفرد به. النتيجة كل قول انفرض به الظاهر عن الأمة والأئمة لا يمكن أن يكون صوابا. النتيجة الأخص: لا يعتد بخلافهم طالما أنه ليس لهم قول صواب. يبقى خلاص قدمنا زي صلاة الجمعة في العرفة وكثير جدا يعني. نعم، ومثل أن الماء في البول في الماء الراكد إن كان في إناء وصببته وكذا هذا لا يدخل في صورة النهي، لابد أن تكون تبول مباشرة نبناء عن البول في الماء الراكد. لكن لو أنت بولت في هذا، وكذلك إذن البكر صماتها فلو تكلمت ما صح، كل دي أقوال شاذة لو أنت تتبعها ادخل في المحلة. ولهذا لا أحد، ليس كل أحد يقرأ في المحلة، يقرأ في المحلة المحلة. الذي يقرأ في المحلة لابد أن يكون محلة، محلة بالعلم والقواعد والتأصيل حتى يقرأ في المحلة لابن حزم، فلابد أن يحل بالعلم ليستقيم قراءته في المحلة لابن حزم. نعم، كما قال شيخ الإسلام له مسائل برع فيها وكذا، وهي المسائل أصلا التي اتفق فيها مع السلف. لكن ما كل أحد يقول كان عندي المحلة فقه الدليل، فقه الخروج عن الدليل. فلابن حزم اضطرابات عديدة، كما قال ابن كثير أو ابن عبد الهادي: حائر في الفروع. ما أدري يعمل إيه، اللي بيثبته هنا بينفيه هنا، ترى ينفي إجماع، ترى يثبت إجماع، ترى ينفي قياس، ترى يقول بالقياس في أمثال. وهذا الحقيقة راجع إلى أن ابن حزم لم ينطلق من قواعد أهل السنة في الاستدلال لما يجتمع له هذا، وإن كان معظما للآثار متبعا لها فيما يعتقد، ليس متبعا لهوى في نفسه ولا لمذهب في طائفة، حتى أودى به هذا تلك الحيرة في الفروع إلى تجهم في الاعتقاد، فصار في الصفات من النفاة المعطلة. نعم. يبقى إذن هنا قول الشيخ الإسلام: وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدم، ينفرد، لكن لو تبعت قولا من أقوال المتقدمين ينظر إذا كان هذا القول موافقا للدليل أخذ، وإلا فلا، ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ في ناحيتين: خطأ إن خالف إجماعا، وخطأ إن أحدث قولا في اجتهاد لم يسبق إليه. فإن خالف الإجماع فهو خطأ معروف، وإن خرج بقول في مسألة اجتهادية لم يسبق هذا القول فهو خطأ، لم يسبق لك خطأ. طب احتمال، ما في احتمال، طب ناقش، ما في مناقشة، أناقش أبين لك وجه الخطأ، دي مسألة. لكن لابد أن ننطلق من قاعدة لا يمكن يكون صوابا، لا يمكن يكون صوابا، كما أن مخالفة الإجماع لا يمكن يكون صوابا، فمخالفة الاجتهاد الأقوال المجتهد فيها لا يمكن أن تكون ماذا، لا يمكن أن تكون صوابا، لأن معنى هذا أن الأمة تقع في هذه المثلات. بعض العلماء قال قد يصوب قول لم يسبق إليه بنص على القول إذا كان جامعا بين قولين، يعني فيه التلفيق بين القولين، يعني مثلا هذا واجب وهذا مستحب، فنجمع قولا ثالثا ألا وهو مثلا يجب في حال ويستحب في حال أو غير ذلك. فيقول إذا كان القول مأخوذا من قولين فيمكن أن يكون قولا صائبا. نقول هذا ليس صحيحا أيضا، لأن هذا القول المؤلف من قولين مناقض للقولين، ولو كان قد أخذ من هذا بشيء وأخذ من هذا بشيء، لكن النتيجة أنه قول ثالث، أنه قول ثالث، فلا يقول بأصحاب القول الأول ولا يقول بأصحاب القول الثاني، لأن أصحاب القول الأول ما قالوا بالنتيجة الإجمالية الذي ذهب إليه، وأصحاب القول الثاني ما قالوا بنتيجة إجمالية ذهب إليه، وهو قال بنتيجة إجمالية مكونة من هذا وذاك، مكونة بين هذا وذاك، فهذا لا يكون قولا معتبرا، وهو قول ثالث محدث. فلابد أن نتبع إجماع الأمة في اتفاقهم وفي اختلافهم واجتهاداتهم، ومن هنا لابد أن تكون مسبوقا بالإجماع وبالاجتهاد. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، لا بد أن تكون مسبوقا بالإجماع وبالاجتهاد، فيبقى يجزم بخطأ من أحدث قولا خلف به إجماعا أو خلف به اجتهاد، كما قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان. هذا الكلام واضح، وعرفنا من المتقدم ومن المتأخر ومن هم المتقدمون ومن المتأخرون، وهكذا عرفنا هذا، عرفنا هذا أن هذا لا يحد بزمان، كل من تقدم متقدم ومن جاء بعد متأخر، حتى الصحابة فيهم متقدمون ومتأخرون، ولهذا تحديد المتقدمين والمتأخرين والهيصة اللي جاية في النت وجاية بين طلاب العلم وبين منهج المتقدمين منهج المتأخرين منهج المتقدمين منهج المتأخرين، يا أخي الصحابة فيهم متقدمون ومتأخرون، التابعون فيهم متقدمون ومتأخرون، الصحابة متقدمون للتابعين، التابعون متقدم والتابعون متأخرون، التابعون متقدمون لتابع التابعين والتابع التابعين متأخرين، الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح متقدمون والذين جاءوا بعدهم متأخرون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم. كل من سبقك متقدم وأنت متأخر، فوضعوا لذلك زمانا هذا لا يمكن. وعليه القول بين قول المتقدمين يتقدم على قول المتأخرين هكذا بالجملة ما يصلح، لكن نقول ما اتفقت الأمة عليه وأجمعت عليه لا يجوز للمتأخر أن يحدث قول. المتأخر ده بقى في زمان التابعين، في زمان تابع التابعين، أيا كان أيا كان أيا كان، إذا أحدث قولا لم يسبق إليه وخرج عن اتفاقه. ولهذا تعميم هذه القاعدة بين المتأخر دخل في المتقدم، وإذا قال قولا لم يقوله المتقدم، فيه إطلاق صواب وصحة المتقدم وإطلاق خطأ المتأخر، وقد يقبل قول المتأخر ورد قول المتقدم لكون قول المتقدم خلف الدليل وقول المتأخر خلف الدليل. ومن هنا فرقنا بين المتقدم والمتأخر وبين المتقدمين والمتأخرين. فالمتقدمون إذا أجمعوا اتفقوا يبقى ليس للمتأخرين أن يخالفوهم، ولا يمكن أن يجمع المتأخرون على خلاف المتقدمين، لكن يوجد في المتأخر من خالف المتقدمين. فقد يوجد المتقدم المخطئ ويوجد المتأخر المصيب، لأن المتأخر المصيب تبع المتقدم المصيب، ولهذا لم يحدوه أبدا بهذا. فإذا قلنا قول المتقدمين متقدم على قول المتأخرين وقواعد المتقدمين في الحديث وقواعد المتأخرين في الحديث، طب ما أنت عندك الشيخ زيد سير على قواعد المتقدمين، والشيخ عبيد في المتقدمين في العصور المتقدمة مخالف المتقدمين، يبقى الاعتبار بماذا؟ الاعتبار بموافقة الصواب وموافقة الخطأ، لكن مستحيل أن يكون المتقدمون على قول وتأتي أنت تحدث. اتفقوا على التضعيف هذا لا تصحح، اتفقوا على التصحيح هذا لا تضاعف، ولذا احنا نقولها بكل وضوح، لا قول يستمع له ولا يعتد في تضعيف أثر مجاهد بعد المتقدمين. حتى الذين يقولون المتقدمين المتأخرين يتتبعون يتبعون المتأخرين في أثر مجاهد، حتى صار هذا من أهل من كلام أهل السنة. دي مش بس حتى متقدم متأخر في تعريف الشهادة وتعريف المنكر، ده بقت في سنة. ولهذا في الطبقات، خذوا الأثر ده يمكن أول مرة تسمعوه، في الطبقات أن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كان لا يقوم مجلس حتى يقول بإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ما كانش يقوم مجلس لما يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيجلس الله معه على العرش. جاد في الطبقات. هات النص هذا يا شرق. نعم ايوه هاته. ها قال ابن بط، اقصد ابن بطة، قال ابن بطة، ابن بطة اقرا. قال في الطبقات عن في نعم واضح. فإذا من وافق الصواب كان من المتقدمين أو كالمتأخرين، من وافق قواعد الربانيين كان من المتقدمين أو كالمتأخرين، فقوله مقبول وغيره مردود، كان من المتقدم أو كالمتأخر. والذي يوجد من علماء الحديث، يوجد من علماء الفقه، يوجد من علماء التفسير من يقول القول الشاذ والمتقدمين، وفي المتأخرين من يلزم السلف ولا يخرج عن كلامهم وهم من المتأخرين. ولهذا لا نجد أبدا في كتب أهل العلم ترجيح برمتي كده متقدم متأخر متقدم متأخر، وإنما حق وباطل. فمن كان على خطأ من المتقدمين رد قوله، ومن كان على صواب من المتأخرين قبل قوله. ولهذا يكون التحاكم لهذه المسألة. فلو قلت أنت قواعد متقدمين وقواعد متأخرين، قلنا من المتأخرون وما زمانهم ومتى اجتمعوا على هذه القواعد واتفقوا، وهل لو خالف المتأخرين رجل أو رجلان يصح أن أقول قواعد المتأخرين ولا ماذا؟ فقد يكون المتأخر هذا جاهل بكلام متقدم، فلا أقول المتأخرون على والمتقدمون على. فبعيدا نرث كلام الأمة السابق سواء كان في عصر الصحابة في عصر التابعين، فلو اتفقوا في القرن الثامن على حكم مسألة في القرن الثامن، لا في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الخامس ولا في السادس ولا في السابع، لأن المسألة كانت حديثة في زمان القرن الثامن، فلا يجوز أن نخالفهم. ولو اتفقوا على مسألة في القرن الثاني عشر في القرن الرابع عشر، لو اتفقت الأمة على حكم لحظة لم يجوز مخالفته في أي عصر كان، وكان هو حكم المتقدمين، ومن جاء بعدهم بساعة هو حكم المتأخرين ساعة، حتى ولو من انعقد بهم الإجماع. لو أن الإجماع انعقد بزيد ثم إن زيدا بعد الإجماع بساعة خالف، فلا يعتد بقوله لانفكاك الجهة، فقبل قوله بدليل الإجماع لما انعقد بالإجماع، ورد قوله بدليل مخالفة الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع الأمة على خطأ. شفت المتقدم المتأخر ساعة، ومن الرجل هو المتقدم وهو المتأخر. تابعوا يا أخواني بارك الله فيكم، يعني رجل هو متقدم وهو متأخر، هو متقدم ينعقد به الإجماع ولو خالف ما كان إجماع، سبحان الله. وهو متأخر باعتبار مخالفته لإجماع المتقدم، هو متقدم ومتأخر. فإن قال أنا حقي، أنا عندي احتفاظ بحقي، أنا أصلا من عقد بي الإجماع ولم أمت ولم ينقرض عصري، اللي هي مسألة انقراض العصر، والصحيح أنها لا تعتبر، والصحيح أنها لا تعتبر. فإذا كان بيعان بالخيار ما لم يتفرق، فقولك معتد به ما لم تتفرق، تفرقتم على الاتفاق. إن الله عز وجل بجوده وكرمه ورحمته لم يجعل الأمة تجتمع على خطأ أو ضلالة ولو للحظة، فهم الحجة ساعة أو يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة، لأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال ومن يشقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم المؤمنون والسبيل سبيلهم، فكيف يكون سبيلا خطأ؟ كيف؟ ولهذا لما قال الصنعاني وتبع الشيخ مقبل على أنه ممكن الأمة تجتمع، الصنعاني قول أنه ممكن الأمة تجتمع على خطأ لا على ضلالة، هذا قول مردود. ولما قال الشيخ مقبل بأن الإجماع يرجع إلى الدليل فيكون حجة في الدليل، قول مردود. إحنا طبعا نقول هذه الأقوال لمشايخنا وعلمائنا الذين تنتفع بهم الأمة، لكن مثل هذه الأقوال الشاذة لابد أن تشهر حتى لا تتابع. بارك الله فيكم. ما في شيء اسمه ما في حجة في الإجماع، الحجة في دليل الإجماع لأنه معتمد على دليل، يبقى الحجة في الدليل. إذا لماذا جعل العلماء كتاب وسنة وإجماع؟ طالما الإجماع معتمد على دليل يبقى الحجة في الدليل، يبقى يكفي كتاب وسنة. نعم الأمة تقرر أن الإجماع لابد له من إيه؟ من المستند، لكن جعل المصادر كتاب سنة إجماع قياس وشرح القياس، ما هو القياس لابد له من مقيس عليه أصل غير مختلف فيه، أصل متفق عليه، ما هو يبقى نلغي إذن القياس ونجعل الدليل ماذا؟ الأصل، ولا شيء عندنا يسمى بالقياس. التنبيه على هذه المسائل مهمة حتى لا تتخذ محلا بيننا، حتى لا تتخذ محلا بيننا. فالإجماع إجماع وإن كنا نعلم أن له مستندا، والقياس قياس وإن كنا نعلم أنه مستندا، وقول الصحابي الذي لا يعلم مخالف قول صحابي مستدل به، وإن كان مستنده النص لكم يخاف النص، قول الصحابي الذي لا يقال من قبل الرأي وقد ثبت عنه حكمه حكم المرفوع، كل دي مصطلحات الأمة ورثتها لابد أن تبقى، وإن كان الدين كله يرجع إلى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن هذا من باب تفصيل العلم وتأصيل العلم وتقسيم العلم الذي تعرف به مداخله حتى لا تضل وحتى لا تنحرف وحتى لا تبتعد. ولهذا هل هناك خلاف بين فإن تنازعتم في شيء فرضوا الله والرسول وبين الإحالة على العلماء؟ الله ما قال وأولي الأمر. في الطاعة قال وأطيعوا الله وأطيعوا رسول الأمر، في النزاع قال فإن تنازعتم في شيء فرضوا الله والرسول، ما قال وأولي الأمر. فلو جاءك واحد وقال أولي الأمر لا يعتد بهم في النزاع، والطاعة إن أطاعوا الله والرسول، فأدخلهم في هذا وأدخلهم في ذاك. نقول رددنا الأمر لما تنازعنا إلى الله والرسول، فوجدنا الله يقول في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وجدنا الله يقول في كتابه ويتبع غير سبيل المؤمنين، وجدنا الله في كتابه يقول فاسألوا أهل الذكر، ولما رددناه للسنة وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد بلال بن عمرو في الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقدر العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير فضل واضل. فوجدنا الله يحيل على العلم والرسول يحيل على اهل العلم، فان كنت حقا مستدلا بهذا فكذلك. ولهذا ابن عباس كانت له الحجه على الخوارج لما قالوا علي حكم الرجال والله يقول ان الحكم الى الله، اتى من حكم الله بماذا؟ بحكم الرجال. وقرأ وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما لي وحكما له رجال، وقال يحكم به ذو عدل منكم في الصيد رجال. أفا يقبل الله حكم الرجال في بضع امرأة أو في أرنب 83 دراهم ولا يقبل الحكم الرجال في حقن الدماء؟ سكتوا. قال خرجت من هذه، قالوا خرجت من هذه. ولهذا قد ترفع قاعدة ولا تدري ما فيها، قد ترفع قاعدة ولا تدري ما فيها. ولهذا الفرق كلها تقول كتاب وسنة إلا طبعا الروافض، حتى الخوارج يقول كتاب وسنة، وحتى وإن بقى كان فيه التفصيلات في طريقة الكتاب والسنة. ولهذا الخوارج أتوا من الفهم لكتاب والسنة، ليس من التكذيب للكتاب والسنة كما تفعل الروافض. ده ليس قرآننا وده ليست سنتنا. ايه ده؟ في طائفة في الدنيا تقول هذا تكون مسلمة على الإسلام؟ كفار، إلا من كانوا مفضلة منهم ينتسبون إلى الشيعة. إحنا من يقول القرآن ده محرف؟ القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم أضعف هذا؟ واللي يقول ما في حاجة اسمها سنة لأن الصحابة كفار أصلا، كيف نقبل أخبارهم إلا النفر القليل؟ يبقى ما في قرآن ولا في سنة. مش بقى سنة أحد نأخذ بها في الاعتقاد ولا لا، مش بقى مثلا قواعد الفهم تقديم عقل على نقل. هذه مسائل لا تخرج الفرقة عن الأمة ولو كفرت نوعا، لكن المعين يحتاج إلى إقامة حجة. فالشاهد أنه إذا لم يحبك القاعدة بمفرداتها وفهم العلم القاعدة، ولهذا احنا بيلزمنا أمران يا أخوان. الأمر الأول أن تكون القاعدة قاعدة العلماء، الأمر الثاني أن يكون الفهم والشرح للقاعدة فهم العلماء. يبقى القاعدة تكون قاعدة العلماء، والفهم والشرح قاعدة يكون فهم العلماء. انتبهتم؟ نعم. فأنا لما هشام يتبنى الآن أن ممكن الأمة تجتمع على الخطأ يلزمني إيه؟ أمران. الأمر الأول يا إبراهيم أنا أقول إيه؟ القاعدة دي لازم أن تكون قاعدة العلماء. الأمة ممكن أن تجتمع على الخطأ وتجتمع على ضلالة؟ ها؟ قال السلف كيت 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 كيت، لازم. طيب، والمسألة اللي تكلم فيها المفردة التي أسقط على القاعدة تكون هي فهم السلف، والفهم الذي لا يخالف السلف يكون هي فهم السلف، والفهم الذي يخالف السلف كالنص، لابد من النص ولابد من فهم النص. فمن استدل بالنص لابد من ثبوته ثم الدلالة، دلالة السلف، ومن استدل بقاعدة فلابد أن تكون قاعدة قاعدة السلف. ولهذا فرق بين قواعد السلف المتفق عليها وبين قواعد مذهب، قواعد أصوليين قد يضع الأصول قاعدة بناء على مذهب الأشعري، قد يضع الأصول قاعدة بناء على أصول مذهبه. ولهذا فرق بين قواعد المذهب وقواعد الطائفة والفرقة وبين قواعد السلف التي اتفقوا عليها واجتمعوا عليها. نعم. طيب، هنا يشكل إشكال إحنا قرأناه في كلام ابن القيم لما نقل صاحب إيقاظ الهمم، وأظن نقله في الإعلام، قال ما يلزم المجتهد أنه ينظر من سبق، بل إنه يقول بدلالة الكتاب والسنة فيما أظهر له. كيف نجمع بين هذا إن المجتهد ما يلزم أن ينظر في كلام من سبقه، والوقائع كثيرة حتى في الصحابة حتى في التابعين حتى في تابعي التابعين وقائع كثيرة جدا ما نظروا في كلام من سبق؟ ابن عباس يفتي بربا الفضل أنه جائز طيلة حياته إلى أن كان قبل موته بسبعين ليلة أفتى بأن الربا ربا الفضل ربا درهم بدرهمين ربا. فلما قيله في ذلك قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن نبينا عن ذلك فأنا عن ذلك. معنى ذلك ابن عباس ما سأل أخاه فلانا وكذا. ابن مسعود أفتى في الكوفة ولما رجع المدينة وجد فتوى الصحابة على خلاف هذا، وكثير من المسائل يعني. وكذلك في الآئمة يقول واحد القول ولم يسبق إليه، يظهر بعد ذلك إن ما سبق أحد. يعني من سبق سعيد بن مسيب إلى هذا القول إن المرأة تحل لزوجها بالعقد فقط؟ فكيف نجمع بين هذا وبين كلام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هذا الإشكال أجبنا عنه كثيرا. ولي أحمد الفتوى تختلف عن كلام في مسألة معنا، كيف يعني؟ اشرح اشرح لي عشان أفهم. طب الفتوى حكم والكلام في مسألة معينة حكم، فإذا كنت أنت هتتقيد بكلام من سبقك في الفتوى تكلم بكلام من سبقك في الكلام في المسألة. هي غير واضحة لي لأنها غير واضحة لك، فطالما مش واضحة لك مش هتتضح لي أصلا. ها قول يا طلعت. طب يبقى ايه فائده المجتهد بقى؟ طب ما هو لازم ان يضر اما بالامام. امال كيف لا تتكلم في سبب فيها امام وتقول بالعموم؟ انت بدات صح وبعدين رجعت خالفت نقضت كلامك. عموم الناس نعم. يعني اما المجتهد المتبحر اللي عنده ادوات النظر في النصوص فلا يلزم أن يطلع على كلام من سبقه، ما يلزم، كما فعل الصحابة كما فعل من بعد الصحابة، لأنه عنده أدوات النظر في النصوص، فحيثما بلغه النص قال به وعليه، فإن قال بالنص العام ولو مخصص لم يصله لا يضلل، ولو قال بالنص المطلق ولم يصله المقيد لا يضلل، ولو قال بالنص المنسوخ ولم يبلغه الناسخ لم يضلل. وهذه أعذار الأئمة في مخالفة الأدلة التي ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ولو كان يلزم هذا للزم العلم بالسنة كلها وللزم العلم بالأقوال كلها، وذلك صعب. بل الشافعي ينقل إجماع على أنه ما أحاط بالسنة أحد، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحد بالإحاطة، ما شذ منه شيء وإن تفاوته. يبقى إذن ولهذا وجد من قال بالعموم وفي مخصص، وجد من قال بالمنسوخ وفي ناسخ، ولكنه لم يطلع عليه. هذا في الأئمة المشهدين الذين لهم النظر في النصوص. أما من دونه من الطلاب، طلاب العلم، فهذا ليس عنده آلة المجتهد الذي ينظر في النصوص وحده، إنما ينظر في النصوص بنظر الأئمة. فمن هنا أنا هشام الآن سأفتي في مسألة أو سأدرس مسألة وأنا طويل بعلم، ما أقتحم هذه المسألة إلا بمعرفة من سبقني في هذا. لكن قد أقول في مسألة وأنا لا أدري يعني من سبقني، ظنا مني أن هذه المسألة التي ذهب إلى أحمد ومالك والشافعي، وهذه المسألة على الجمهور، فأنا ذهبت إلى إمة، لكن أخطأت في الإحالة عليه. واضح؟ نعم. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى طلب من سبق في مسألة الشكوى في المرض أن يقول الحمد لله ثم يذكر شكوى. نعم. صح، لأنه من التابعين أصلا، هو من التابعين. نعم نعم. اي عايز تقول لي رافع يدك من ساعتها هتلاقي في سؤال بعيد خالص من زمان. ها نعم. ما سمعت. عدم غلق الارشاد، من الذي قال ان باب الارشاد يغلق؟ ما في. وهو كون من سبقك النظر في من سبقك يلغي باب الارشاد. شوف يا عبد الله، من سبقك إما إجماع أو اجتهاد، فإن كان إجماعا ما وسعك الخروج، وإن كان اجتهادا فما وسعك الخروج عن أقوالهم، لكن يبقى النظر فيه أي القولين أرجح. ولا ده احنا هنفضل كده، واحد يرجح أكل لحم الإبل ينقض، واحد هيرجح أن أكل لحم الإبل لا ينقض إلى آخر الزمان. يبقى إذن هذا اجتهاد باجتهاده، أنا أجتهد هنا في تخير أحد القولين أو أحد الأقوال، بس أتخيل. هنا مسألة أيضا ظهرت على الساحة الآن لابد من التنبيه عليها في هذا الصدد، يعني بالمرة حتى لا أنساها. فرق بين حكاية أقوال وبين اعتداد بأقوال واعتداد بخلاف يرجع الأقوال. حكاية اعتداد، فمن اعتد بموضع الحكاية نقل المسألة عن أصلها. السلف قد يتفقون على شيء وعلى حكم وخالف فيه بعض العلماء، فلا إشكال نقول مثلا إن الأمة متفقة على أن المرأة إذا طلقت ثلاثا وعقد عليها آخر ثم طلقنا لا تحل الأول، بقول هذا وبقدم الدليل، بل وأقول ولو دخل بها، لكنه دخل يعني بنى بها ولكنه لم يجامعها فلا يعتد بذلك، لا حتى يذوق عسلته يذوق عسلته. وقد نقل عن سعيد المسيب أنه قال كذا وكذا، وهذا قول مخالف الأدلة. يبقى أنا حكيت ولا ما حكيت؟ حكيت قول سعيد لكن لم أعتد به ولا أعتد بقول. السلف في زيادة الإيمان ونقصان، ما قولهم؟ قولهم ماذا؟ الإيمان زيد وينقص، ده إجماع كتب الاعتقاد كلها تذكر من قول وعمل زيد وينقص. نقل عن مالك قول بالتوقف وقول وافق فيه للجماهير، الاتفاق على إن من زيد وينقص. وقد نقل عن مالك كذا ولا يعتد به لمخالفة مالك نفسه لهذا حكاية، أقول هذا حكاية. فحكاية القول ليست إثباتا لخلاف واجتهاد معتد به في المسألة. الأمة متفقة على أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة ولا في أصلا شيء اسمه مجاز على قواعد المتأخرين، ويكفي في بطلانه أن مفهوم المجاز عند المتأخرين عند المتأخرين، يكفي هذا أصلا. وقد حكيت في ذلك أقوال، لكن أنا قدمت أنه لا يوجد إمام من أئمة السلف ولا من أئمة اللغة قال بذلك، وأول من أحدث المجاز المعتزلة والجهمي. الجهمي أحافظ عليه، هنا حافظت عليه على حقيقة المسألة، وبعد ذلك قد أورد أقوالا في المسألة، أقوال ذكرت. أظن ما في مسألة لو فال أقوال. طيب الأقوال دي ورد عن السلف، ورد عن أئمة السنة، فهل يعد هذا من اختلاف أهل السنة؟ وهل يعد هذا من أقوال أهل السنة؟ الجواب أما القائل فهو من أهل السنة، وأما هذا القول فليس من أقوال أهل السنة، ولا يقال بعموم أقوال أهل السنة. أهل السنة قول واحد، أهل السنة قولهم قول واحد. يبقى إذن الحكاية شيء والحقيقة شيء، حقيقة إجماع، هتورد أقوال خالفت ما في مشكلة، بس تقول هذه خالفت. إنما لما نقول أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أو قولين تساوي وتساوي فقط أنها مسألة اجتهادية بس، إنما الأولى حكاية أقوال المسألة متفق عليه، ويكون قول هذا السلفي قولا شاذا وإن كان هو سلفي. واضح يا إخوان؟ فالتساؤل في نقل هذا، نقل هذه الأقوال حتى ولو كان القائل يعتقد أنه لا خلاف في المسألة، التساهل في النقل سيؤدي إلى استقرار القول. هذا الاستقرار إيه؟ القول. تساهل في النقل هذا، هذا الاستقرار القول. أنا هنقل عن شيخي المسألة اجتهادية وخلص ووقع فيها كيت وكيت والعلماء في مقال منهم من قال ومنهم من قال ومنهم من قال منهم من قال فليقل من قال لكن يبقى اعتداد بقوله هل يعتد به أو لا يعتد به يعني مثلا زي مسألة الحد مثلا الحد هنقول احنا ما زلنا نقول الحد على اعتبار كذا ووجه كذا ومعنى كذا قال به جماعة من السلف وعلى قول كذا 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 قال به جماعة من السلف ومن رد الحد بإطلاق أو أثبته بإطلاق فعلى المعنى المقبول أو المعنى المردود خلاص براء يبقى ذكرنا كلام السلف الغير مختلف لأن الوجه هذا لا يرد هؤلاء والوجه هذا لا يرد هؤلاء رأى النبي ربه ما رأى النبي رب ما في خلاف نفت الرؤية أثبت الرؤية ما نفته غير اللي ما أثبت ما نقول للصحابة قولان في رؤية النبي لرب ولا نقول مسألة خلافية مسألة إجماعية مسألة اتفاقية إجماعية ونقل الإجماع عن السلف ذكرها الدارمي رحمه الله تعالى في الإجماعات فلو جاء واحد يقول اختلف تساهل هذا تساهل تساهل وهو قصده باعتبار واقع لا باعتبار ماذا حقيقة وإن من الاختلاف ما هو اختلاف تنوع ومنه ما هو اختلاف تضاد واختلاف التنوع هو الوارد وارد أن يعبر العالم بهذا وارد أن يعبر العالم بهذا أما اختلاف التضاد لا يكون إلا في المسائل الاجتهادية فقط أما مسائل الأصول أما المسائل المجمع عليها فلا خلاف فيها فهذه مسألة أيضا نرجو نحن ننتبه إليها فرق بين حكاية المسائل الاجتهادية وحكاية الأقوال لازم نحافظ على المعنى ده أنا قد أتساءل بحسن نية أنا قد أتساءل بجهل في الضابط لكن المشكلة ما ينقل عني مشكلة ما ينقل عني هذه المشكلة هذه المشكلة أيها أستاذ بري يظن بالأربعة خلاف الصواب طبعا يظن بالأربعة فقهاء خلاف الصواب نعم ومن التقعيد يظن بالأربعة خلفاء مش الأربعة فقهاء من الأربعة خلفاء يظن بهم خلاف الصواب الذي لا يظن به خلاف الصواب الإجماع أما الجماهير فقد يظن لكن أرجى ما يكون من الحق ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة ما اتفق عليه الأئمة الأربعة ما اتفق عليه الفقهاء السبعة هذا أرجى 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 وإلا لو كان قطعا لو كان هذا الأمر قطعيا لعد هذه من صور الإجماع يبقى أجمعت الأمة أو أجمع الأربعة الخلفاء أو أجمع الأربعة الفقهاء لكن الظن باتفاق هؤلاء الإصابة الظن باتفاق هؤلاء الإصابة الظن لكن لا يتحول هذا الظن إلى قطعي في أن يكون اتفاق الأربعة لكن قد يشكل على هذا في الخلفاء بقى الأربعة مش الفقهاء الأربعة قد يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي يبقى النبي حال على سنة الخلفاء الراشدين فلو لم يكن حجة لما أحال النبي عليه فما الجواب عن ذلك نقول النبي قال سنة الخلفاء غير قول كل فقيه أو قول الفقهاء أو قول الخلفاء فالقول المجتهد فيه من الخلفاء وحتى الأربعة يعرض على الدليل أما السنة والطريقة والسياسة والمنحى والمنهج والأصل والقاعدة الكلية هداية فعليكم بها جمع عثمان المصحف في محضر الصحابة واتفقوا خلاص دول هدي، لا تأتي تنتقد هذا. أمر عثمان بالأذان هدي لا تختلف، وضع عمر الدواوين، قاتل علي الخوارج، قاتل الصديق منع الزكاة. لا يأتي تأتي بالقول تقول أنا لا أرى قتال منع الزكاة ولو كانوا طائفة، بل منهم أخذنا عنوانا قتال الطائفة الممتنعة، ومنهم أخذنا عنوانا قتال البغاة، ومنهم أخذنا عنوانا قتال المرتدين، منهم أخذنا هذا العنوان الذي لا يمكن قط أن يكون باطلا. فهذه لا يمكن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول الواحد قد يوافق وقد يخالف، والدليل أن الصحابة راجع بعضهم بعضا ومنهم الخلفاء، ولو كان كذلك لما قال ابن عباس أراكم ستهلكون أقوياكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال أبو بكر عمر، ولما رجع عمر أبا بكر في قتال منعي الزكاة، ولما استدرك ابن عباس على علي بن أبي طالب لما حرق الشيعة، ولما 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 قال أسامة لما قال لتكلم عثمان قال إنه كلمه فيما بيني وبينه، في أمور لو كان كذلك لكان الأمر متفقا، وكل قول يذهب إليه خليفة راشد يكون هو القول الصواب وهو القول المعتبر. وإن كان أرجى الصواب ما اتفق على الأربعة وأرجى الأربعة ما اتفق على الاثنان أبو بكر عمر، وأرجى الاثنين ما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه. نعم كل ده يا أستاذ إبراهيم، أرجى 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 وأرجى أرجى أرجى مسألة، والإجماع مسألة أخرى، والإجماع مسألة أخرى. نعم 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 خلاص 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 مش عايزين خلاص. بس أما نقصان الإيمان فمذهب أهل السنة أنه لا ينقص، بس إيه في المفتاح وروح بلطيم سافر ويرميه في البحر المتوسط، بس بعد ما تاخد بخرة وتتوسط البحر، وتعالى بقى نتناقش كيف نسب القول هذا. هتعمل كده؟ هتاخد المفتاح دلوقتي تروح بلطيم تركب بخرة وتروح نصف البحر المتوسط ترمي المفتاح هناك؟ إن السلف متفقون على من لا ينقص، وبعد ما تيجي يعني من لا ينقص على أن الإيمان يزيد وينقص، ونيجي هنا بقى نتناقش كيف دخل هذا القول ومن قال وكيف قال، بس يبقى دي مسألة أخرى. يبقى احنا عندنا هنا ننتبه لهذه المسألة، خلاص يبقى هذه المسألة نقول إنما نحن في الإيمان من أقوال أهل السنة، أبو حنيفة من أهل السنة، من أقوال أهل السنة إن الإيمان لا يدخل فيه العمد، من أقوال السنة. إيه الفرق بين أبو حنيفة ومالك وغيره والشافعي وأي أحد؟ فلهذا رقم واحد المتقرر عند السلف، رقم اثنين النظر في الواقع من السلفي، إنما الواقع من غير السلفي ده ما بنظرش ليه أصلا، ده مرفوض شكلا وموضوعا، إنما الواقع في السلفي مقبول شكلا. تفضل دخل ورقه، ده إمام ده إمام دخل ورقه، إنما غير السلفي مرفوض. إيه من المحامي هنا لما بيترفض النقد من محمد في ده مرفوض شكلا وإيه موضوعا، ده ما خلاص انتهى ما فيش مفاية. لكن أول ما محمد هيجيب للجماعة بتوع القضية ده قبل شكلا، بس الموضوع بقى في أمل، طالما قبل شكلا اهي الخطوة الأولى يا رب، الله يعينك يا محمد هات لنا بقى المضمون والموضوع. فغير السلفي مرفوض شكلا وموضوع. طب ده قول مالك قول شافعي نشوف بقى ده قبل ايه شكلا، نشوف بقى موضوعا، موضوعا ده مخالف المتقرر يبقى مردود، مردود قوله تمام ولا يخرجه هذا عن السنة لقوله ما خالف السنة في ذلك بس. وعليه يبقى السؤال في المتقرر الأول، طب المتقرر ده نجيبه منين؟ من كتب السلف الدواوين دي المعتمدة، دواوين السنة. فإذا نقل الاتفاق والإجماع على هذا يبقى لعدها. فهل قرأت تمر معكم مئات مش عشرات فضلا عن أحد، مئات كتب السلف أنهم قالوا غير الإيمان قول عمرو الزنقص؟ ما قالوا غير هذا. يبقى إذن ليس القول بأنه لا ينقص ليس قولا في مذهب السلف. مذهب السلف الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بس هذا هو قول السلف. قول السلف ننفي عنه خلاف ذلك، وننفي عنه الموافقة في ذلك. فمن الأشعر من قال يزيد وينقص، ولكن على غير مفهوم السلف. ولهذا احنا عندنا عند الخوارج من قول وعمل، قول لسان واعتقاد لسان وعمل جرح وكذا، اتفقوا معنا في ماذا؟ في الشكل، لكن اختلفوا معنا فين؟ في المضمون. في المضمون نعم. وهو ايه؟ وحيله ايه؟ آية المجددين، حديث المجددين، أكيد. لما تقرأ حديث المجددين كده مئة سنة من إيه؟ من يجدد ولا من يوجد؟ يخترع، يحدث، يجدد. يعني يجدد يبقى يجدد أقوال مضت ولا بيجدد ومذهب مضى ولا بيجدد بينشئ؟ وش فيها عبد الرحمن؟ في إحلال وتجديد وفي إنشاء. أما طلع رخصة الأول، رخصة مباني إنشاء، وفي رخصة إحلال وتجديد. إحلال وتجديد خلاص سهلة ديت، هنجيب الحطين نهدمهم ونبني، ما حدش يقول حاجة. إنما الإنشاء لا، هات من أول وجديد بقى، ابدأ يعني نسمح لك إنك تبني في القطعة يا لا. فده تجديد. الله يبعث على رأس كل مسألة من يجدد له دينه، قد يكون واحد قد يكون طائفة. يجدد من درس، وده معنى من سن في الإسلام سنة حسنة. سن ليس أحدث، إنما سن أحيا، يبقى أحيا سنة عند فساد أمتي. فقد تغيب السنة في قوم فيأتي من يجددها. ولذا نقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه جدد، جاء بجديد؟ لا، جدد ما مضى، جدد العتيق، جدد الأول كما قال البربهري. والدين العتيق ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. فيرجع، نرجع إلى الدين العتيق، دين النبي والصحابة، هذا الدين العتيق. لكن قد يغيب هذا، قد يغيب السنة عن أناس فيأتي من يجدد. نعم نعم. هذه مسألة جيدة، هذه مسألة جيدة، وهي احنا قلنا تعريف الأصول العلماء الإجماع وماذا؟ واتفاق المجتهدين، مجتهدين من أمة محمد، مش اتفاق أمة محمد يدخل في العوام، من أمة بعد موته، لأنه ما كان في حياته لا يسمى إجماعا، إنما هو سنة سواء قول أو قولي أو فعلي أو تقريري بعد موته. طيب بعد موت النبي اتفقوا على هذا. ففي مخالف لهذا، لهؤلاء، هذا المخالف خالفهم تقول باستحسان، يعني ليس بدليل. هنا نأتي إلى مسألة إيه؟ مسألة إيه؟ مسألة المخالف. فإن خالف بغير دليل فكما أنه لا يعتبر ما استدل به فلا يعتبر به، كما أنه لا يعتبر ما استدل به فإنه لا يعتبر. وعليه فهذا القول منه في خلاف الأمة، اتفقوا كلهم على قول وهو خالفهم بغير معتبر فلا يعتبر، خالفهم بغير معتبر فلا يعتبر. فلا يقال خالفهم واحد بل أن أقدم، خالفهم واحد خلافا معتبرا. هل ممكن في أدلة على مثل هذا؟ الصحابة عمر رضي الله عنه كان لا يرى تيمم الجنب، والصحابة كلهم ترى تيمم الجنب، ولا تعد هذه المسائل مسائل اختلاف الصحابة، وإنما هم مجمعون على ذلك. فإذا حينما نقول خالف أحدهم يعتد بخلاف الواحد، يعتد بخلاف الواحد الذي يعتد بقوله، أي أن يكون القول معتدا به، القول له وجهه، بل قد يحتمل أن يكون هو المصيب وهؤلاء مخطئون، يبين ذا النظر إلى القول. فما اعتد به يعتد بصاحبه وخلاف صاحبه، وما لم يعتد به من جهة الدليل لا يعتد به من جهة القائل به. نعم. من التابعين، مش من السلف بس، من التابعين، ويرجع لابن القيم في زاد المعاد، ويرجع لشيخ الإسلام، فهذا ليس عند ابن حزم فقط ولا الفقهاء الأربعة. نعم. نعم. الخلاف في مسألة فرعية تتعلق باعتقاد هل يعتبر خلاف فيها أم لا، ينظر إن اتفقوا فلا يعتبر خلاف، وإن اختلفوا فيعتبر اختلاف. مثاله: اختلف العلماء في رؤية الرب عز وجل في العرصات لمن تكون، ليس في رؤية الرب عز وجل في الجنة، وليس في رؤية الرب عز وجل في أصلها في العرصات، إنما من يراه. فمن السلف من قال يراه المؤمنون فقط، ومن السلف من قال يراه المؤمنون والمنافقون، ومن السلف من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون. يعتد، ولو كان الراجح أنه يراه المؤمنون فقط. الميزان من فروع هذا المعتقد والاعتقاد بأن الميزان يكون يوم القيامة وهو حقيقة وزن بالأعمال، من فروعه هي هل هو ميزان واحد أو موازين. فهذا لا إشكال. طيب، يبقى إذن هناك فرع متفق عليه وهناك فرع مجتهد فيه، فالفرع المتفق عليه لا يجوز خلافه، والفرع المجتهد فيه لا إنكار فيه بتبديع أو تضليل. وعليه إذا عرفنا القاعدة هننزل مسألة إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم عرش متعلقة بعلو الله على العرش، مختلف فيها ولا متفق عليها؟ ها؟ متفق، مجمع، حديث الأولين، نقل الأئمة المرضيين، مواجهة المعطلة الجهميين، الحط على المخالفين، كتب السلف وآثار السابقين. ماذا بعد المئين؟ خلاص انتهت. يبقى هذه مسألة اتفقوا عليه بقى خلاص. لكن لو أن خلاف المتفق عليه وإن كان ليس مثال أصول، تكون مخالفة ضلال. أيما أفضل، عمر بن عزيز أو معاوية؟ هتقول مسألة فرعية مش من مسائل الأصول، فضل الصحابة مسائل أصول، أنت مش هتخالف فضل الصحابة، لكن أنت تقول أحد يعني بعض الصحابة بعض طريقة قد يكون أفضل. لكن على ما أحمد يقول رجل سوء، لا تكلم، لا تؤكل، لا تشرب. طيب، تفضيل علي على عثمان، شيخ الإسلام يقول ليست المسائل الأصول زي الخلافة، الخلافة من خالف فيها لا ضل، لأن خلافنا مع أهل الرفض في هذا. والخوارج فنحن وسط، لكن تفضيل شيخ الإسلام غير بين المسألتين. التغيير بين المسألتين باعتبار أصول عدم صحيح، باعتبار أن المخالف في الأولى في الخلافة ينسب لطائفة والمخالف في الثانية مش ينسب لطائفة صحيح. نريد بقى النتيجة. المخالفة في هذه المسألة ذاتها لمن عرف الحق فيها، وهي لن نقول إجماع، ده معطى ده قطعي هذا طبعا في بعض الصحابة، لكن نقول السنة التقريرية. أولا في حديث ابن عمر كنا نتحدث والنبي حي بين ظهورنا أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، في رواية أن ذاك يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، دي سنة وإجماع. والمحك فيها من خلاف مردود بمن حكي عنه، حكوا عن سفيان وسفيان ثبت الرجوع، حكوا أن مالك له قول بالتوقف ومالك قوله المشهور المنقول عنه هو موافقة هؤلاء بس. طيب الخلاف هنا ليس كالخلاف في الأول صح، والخلاف هنا لا ينسب صحيح ولا طائفة، هنا ينسب لطائفة صح. لكن تعال بقى إلى أصل إلى ذات بقى المسألة، وهي حكمها بقى هي حكمها المنقول عن السلف أن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فلا تأتي ترد هذا بكون أنه حكي فيها خلاف وكان خلاف قديم ثم رفع، حتى لو بالتنزل اللي رفع كيف تعيده؟ زي الجماعة اللي بيقولك ده كان في خلاف بين السلف في الخروج وبعدين رفع وأجمع، من باب تنزل من باب تنزل. طب وانت عايز تعيده تاني ليه بقى لما رفع؟ هو انت بتبحث عن اي شيء وخلاص؟ يعني حتى لو رفع ارفعه، انت بتحدثه ليه؟ لكن لم يكن خلاف قط في هذه المسألة ابدا، ما كان في خلاف، وانما سنة تقريرية واجماع على هذا. لم يقل أحد لا من الصحابة ولا من بعدهم بأن علي أفضل عثمان، ولا حتى علي نفسه. ومن قدم هذا على فهو ماذا؟ قد أزر من جوان صار. ولذا لما قيل لأحمد في هذا أن يبدع قال حري أن يبدع رحمه الله. وعليه فيكون التضليل في هذه المسألة وإن كانت من مسائل الفروع المتعلقة بالأصل لمخالفة ماذا؟ لمخالفة الدليل المتفق عليه. وبغض النظر عن هذه أو غيرها، مسألة تعلقت باعتقاد من أمور الفروع أو غيرها، من خالف الدليل الواضح ضال، سواء في هذا اعتقاد أو في أحكام أو في أي شيء. أنت مصر على مخالفة الدليل الواضح، إذن هذا ضلال ولا مو بضلال؟ هذا ضلال. كيف بالذي ورث عن الأمة؟ فقد ورث عن الأمة تفضيل الصحابة على من بعدهم. ولهذا اشتد أحمد لما قيل لو كمن في الطبقات إن عندنا رجلا يقول بأن عمر بن العزيز أفضل من معاوية، فقال ذاك رجل سوء وكذا. واشتد ابن المبارك رحمه الله لما سئل عن التفضيل قال غبار. فانتبهوا يا أخواني، زينوا المسائل بميزان السلف، لا تزنوها بميزان قاعدين مع بعض نتسلى، لا، خذوا المسألة كما هي، إجماعية خذوها إجماعية، خلافية خذوها خلافية، اشتداد خذوها باشتدادها، لا تعروا اشتداد السلف عن المسألة. ولهذا أما تيجي مسألة الإجداس انتقلنا بقى من بحث الإسناد، الإسناد ضعيف اللي انت تقوله ده ضعيف، ما تبحثش المسألة بالإسناد هذا، ابحث المسألة بحس السلف، شوف كلامهم ايه، شوف اشتدادهم ايه، شوف تعبيرهم عن المسألة ايه، شوف تعبيرهم عن تفضيل معاوية وعلي ايه، معاوية وعمر العزيز، شوف كلامهم في تفضيل معاوية وعلي ايه. خذ الحس وخذ الحكم وخذ الدليل، ما تبقاش باهت، تبقاش دمك بارد، حد بجانب تقول الاسناد اصلا هو انا جعلوا الاسناد، خذ المسألة بحسه، هو ليه ابن المبارك يقول غبار أنف؟ هو غبار يعني. وعمر بن عبد العزيز يا حتجيب التابعي اللي ذكر هل هو أفضل التابعين ولا أويس ولا كذا؟ يعني أنت جايب مين؟ وبعدين يجعله غبار. تعرف ليه؟ تعرف ليه بيقول غبار؟ ليه يا أخواني بيقول غبار؟ ليه ما قالش إن معاوية أفضل؟ لأمرين، لأمرين. الأمر الأول المحافظة على أصل الصحابة أفضل أمة. فاليوم هنقول عمر بن عبد العزيز، بعد كده بدنا نقول مين؟ هشام بن فؤاد. على الأصل. زي ما انت كده ما تسمحش ان زوجتك تكشف، انت لسه نظم عني، فليه نشرت الغسيل بصابعها باين جوندي متقطع؟ هي لسه جوندي بس متقطع، لان لو قلت لها مش مشكله الجوندي يبقى مش مشكله. ليه المساله؟ يبقى المساله الاولى الحفاظ على ايه؟ على هذه المساله، ان احنا نحافظ الصحابه ما تبحثش، ما تقولش هذا افضل ولا هذا. فقول أحمد رحمة الله عليه رجل سوء لا تكلمه لا تؤكله لا تشربه، اشتداد في المسألة، اشتداد في الجواب. غبار أنف يبقى اشتداد. يبقى خد المسألة بإيه؟ بحسه. طب أنا بقى ما عنديش بقى حس جامد أوي في إيه؟ رؤية الرب في العرصات، ثلاثة أقوال والقول والقام، مناش هو مناش منفعل ولا حاج، مش وش محمرش ولا حاج، هي كده، هي وصلاني بدون دم هيجر في الوجه، وصلاني كده، فأنا بأديها كده. لكن تاني وصلاني عالية قوي، عالية يبقى وصلها عالية. شنطة فيها مليون جنيه، واحد دهنا، خلي بالك احرص، حاول تحطها، واحد يقول منك اوعى فاهم، مليون جنيه ده حياتي. ها تمام. فروحت بقى وانا عايز اروح دوت ميه في محطة طنط، فقمت الواحد قال لي معاك شنطة بس اروح بس شوف الأداء، قال الشنطة معاك، راحت الشنطة. هي شنطة تكون فيها يعني شوية أوراق، فيها مثلا سندوتش طعمية، وتروح خلاص حتى وراجل جه العربية راح راكب وسابني وساب الشنطة، قال لما يبقى يطلع بقى يلاقيه السبب إيه؟ لكن خلي بالك، خلي بالك يا شنطة، أصل الله يكرمك أنت منين؟ أنت ممكن تجيب لي بطاقتك عشان خاطر الشنطة دي؟ يا فلان تعالى معاك. طب لو جت عربية هيركبها؟ مش هيركب. طب انتبهتم؟ فزي ما أنت وارث المسألة ورث المسألة. أحبابي إخواني، يا إخواني يا إخواني يا إخواني، في مسألة بتوصلنا بقول، وفي مسألة بتوصلنا بحس. يا جماعة الله يبارك فيكم يا جماعة، الحس الله يكرمكم، الحس يا أخي خلي عندك إحساس، ده أنت بتضرب أخب تقتل أخب تعق أباك لحس مسألة. يبقى السلف يا أخي انقلها الله يبارك فيك بإحساس، انقلها برمتها، لا تنقلها قولا، قلها إحساسا مع القول، قلها إحساسا مع القول. زنديق أحمد يقول لما قال لنا الحديث كذا، قال زنديق زنديق زنديق، اوعى تفوت دي وانت بتنقل. قال أحمد زنديق زنديق زنديق، غيرت المسألة، غيرت المسألة، ده بينفض. صلاة كسوف النبي خرج، خرج فظل الكسوف، خرج وجر، خرج يجر ثيابه، خرج مهتما. طب يشوف الريح، نقول ايه؟ ما هي السنة اذا رأيت الريح؟ خذ السنة العملية مع السنة القولية. يتغير وجه النبي، انقل هذا. تبعتم اخواني جزاكم الله خير، انقل المسألة باحساس السلف، وفرق بين مسألة تنقل فيها أقوال وانت هادئ، ومسألة تنقل فيها الإحساس مع الأقوال. يا أخوان الحس معبر وحده، فكيف تنضاف القول؟ زي يقول لك يعني بالنسبة وسيد قطب، يعني الحقيقة وسيد قطب عليه رحمة الله، وشيخ محمد بن الشعراوي عليه رحمة الله صوفي جلد. ايه ده سيد قطب يا اخواني، يعني له علي وعنده ضلالات وانحرافات. اخي انقل يا اخي، الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. قد يصل الاحساس ابلغ من القول، فكم من قول ضخم هونه إحساسك وفقده. وكم من قول ضخم وصل ضخما بإحساس. يبقى أنا ما أتكلم عن منهج سلف، أما أتكلم عن مسألة أنا ورثتها من السلف، يبقى أرث هذه المسألة بحسها، بحسها كما هي. أرجو أن أنتبه لهذه الفائدة، بارك الله فيكم. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.